شرح قال رحمه الله تعالى: ولما انهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من احكام المنادى شرعت في الكلام على الثاني من المفاهيم وهو المفعول المطلق، وهو عبارة عن مصدر فضلة من
تقدر سمي مطلقا لإطلاقه عن قيد الحرف الجار، لأن ما سواه من المفاعيل يقال فيه مفعول به ويقول به، أو مفعول له، أو مفعول لأجله، أو مفعول معه، أو مفعول فيه. قاعدة سمي مطلقا لإطلاقه عن القيد بعهد الحرف الجار الموجود في سائر المفاعيل، فإنه لا مفعول إلا هو مقيد إما بحرف جر فيه أو به أو لأجله أو معه إلا المفعول المطلق، فلذلك سمي مطلقا وهو أولى بكل مفعول، لأن ما كان مستقلا أولى مما كان غير مستقل. نعم.
قال: وهو عبارة عن مصدر النطق، عن مصدر الفضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه.
قوله وهو عبارة عن مصدر إشارة إلى أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا في الأصل. لا يكون إيش؟ إلا مصدرا في الأصل، لكن قد ينوب عما يقال له مفعول مطلق في الانفصال على المفعولية المطلقة غير المصدر كما سيأتي، ولأصل يكون مصدرا. نعم.
وهو عبارة عن مصدر فضلة،
ولذلك مثلا الفرق بين المفعول المطلق وبين المصدر، المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، لكن قد تأتي بعض المصادر في التراتيب وهو ليس المفعول المطلق، بل هو مرفوع على أنه مبتدا أو على أنه خبر أو ما أشبه ذلك، لكن المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا ولا يكون إلا مطلقا، لكن مطلق المصدر قد يكون عمدة، كما تقول مثلا ضربك ضرب أليم، فضرب مصدر لكنه ليس مفعول مطلق، ليس موصوب وليس لفضله، بل هو عمدة من هنا. لكن إذا قلت الآن ضربت ضربا، فضربا هنا مفعول مطلق وهو فضلة لمجيئه بعد كمال الأساس بعد الجملة الأساسية في الكلام، ولأنه منصوب أيضا. نعم. المصدر أعم في المفعول المطلق. نعم. فكل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا. نعم. نعم. أي نعم. يكون بينهما إيش؟ من أي وجه؟ نعم. بينهما العموم والخصوص من وجه، وذات غاير لدى الفصل. نعم.
قال: عن مصدر تسلط عليه عامل من لفظه.
تسلط عليه عامل من لفظه، أي يريد أن يذكر لكم العامل في المفعول المطلق، إما أن يكون عامل من لفظه. مثاله
قال: عامل من لفظه أو من معناه.
أيوه.
فالأول في قوله تعالى: وسلم الله موسى تكليما،
فتكليم المفعول المطلق، والعامل الذي سلط عليه هو كلم، وكلم لفظه ولفظ تكليم سواء، وهنا يقول قال لتكليم مصدر كلم، ويأتي هنا الفرق بين المصدر واسم المصدر، فما كان نحو تكليم في اتحاده مع عامله في اللفظ والمعنى معا قيل له مصدر، وما حصل هناك فرق بينه من المصدر وبين عامله قيل له اسم المصدر، كما لو قلت الآن اغتسل غسلا، فغسلا هنا وإن كان منصوبا على أنه مفعول مطلق إلا أنه يقال له اسم مصدر، إذا اسم المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق، وإنسان يفرق بين المصدر وبين اسم المصدر في أن المصدر يتحد مع عامله في اللفظ والمعنى، واسم المصدر يختلف بالنسبة لللفظ، ينقص لفظه اللفظ عامله، مثلا كما في اغتسل غسلا. نعم.
المصدر
اسم المصدر يخالفه في اللفظ، فأن يزيد الفعل على أن يزيد الفعل في الحروف على المصدر. اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فكلا المصدرين هنا من قبيل اسم المصدر. نعم.
قال والثاني نحو قولك قعدت جلوسا.
ايوه قعدت جلوسا، هذا من ناحيه ايش؟ جلوسا هنا متحد مع العامل في المعنى دون اللفظ، دون اللفظ فقط. نعم.
قال وتأليت حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة لا يردني
إلى
نسوة كأنهن وفائد.
نعم. تألى ابن أوس حلفة، فحلفة محل الشاهد مفعول مطلق، لكنه من قبيل ما خالف فيه المصدر وهو المفعول المطلق عامله في اللفظ دون المعنى، فالمعنى واحد واللفظ مختلف من ناحيتين، من ناحية المادة ومن ناحية الزيادة أيضا، كما هنا تألى على وزن تفاعل، وزن تفاعل يقترب الوزن حلف، حلف حلفة حلف، فهذا مصدر للثلاثي، وتألى مصدر للرباعي أو لما فوق الثلاثي، فحصل هناك اختلاف في اللفظ من ناحيتين. نعم.
وذلك لأن الآلية هي الحلف والقعود هو الجلوس.
نعم.
قال واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك سلامك سلام حسنا.
أيوة. نعم.
وقول العرب جده جد بالحسن.
أيوة. لا جد جده، فيطلبني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة والماء يفتقد البدر، فيطلبني قومي إذا جد جدهم، يعني إذا حصل لهم أمر شاق أو أمر شديد يحسهم يتذكرونني، يقولون ما لها ما بهذا الأمر إلا فلان، يعني جد جدهم أي إذا حصل لهم ما يدفعهم ويحثهم على الطلب على طلبي. نعم.
قال وقول العربي
إذا صار محل الشاهد هنا سلامك سلام الحسن، سلامك في الأول عمدة لأنه ابتدى أو خبر، وجد جدهم جد هنا وإن كان مصدرا لكنه عمدة لأنه صائر لجدة، إن قريت مفعولا مطلقا، فالمفعول المطلق لا يكون إلا فضلة منصوبة، فما وجدته من المصادر ليس منصوبا وليس فضلة فليس مفعولا مطلقا. نعم.
قال فسلام الثاني وجده مصدران
جده وجده
وجده مصدران سلط عليهما عامل مدبهما وهو الفعل في المثال الثاني ومبتدأ في المثال الأول،
هذا هو
بناء على قول في ذويك أن مبتدأ عامل في خلق.
أيوه. والنعم وهو الصحيح، ورفعوا مبتدأ بالابتداء ذاك رفع خبر بالمبتدأ. نعم.
في خلاف
هذا؟ نعم
نعم.
القول الثاني في الذي عامل الرفع في المبتدأ أن الابتداء كما رفع المبتدأ هو الذي رفع الخبر أيضا، هذا قول ثاني. وقول ثالث أن المبتدأ عمل الرفع في الخبر والخبر عمل الرفع في المبتدأ، أي كلاهما ترافعا. لكن الصحيح أن المبتدأ هو الذي عمل الرفع في الخبر على قاعدة تقدم العامل على المعمول، كما أن المبتدأ متقدم على الخبر لأنه يصل أن يعمل في الخبر. وهذا هو مذهب الإمام رحمه الله. أما أنهما ترافعا أو أن الابتداء عمل فيهما فهذا فيهما في الإمام.
قال بناء على قول في زويد إن المبتدأ عامل في الخبر.
نعم هذا صحيح. نعم
وليس من باب المفروض المطلق في شيء.
نعم.
قال وقفت صدو أشياء على المفعول المطلق ولا صدو مصدره.
وقفت صدو إيش؟
وقفت صدو أشياء.
أشياء ولا أشياء؟
وقفت صدو أشياء.
أيوه.
وقفت صدو أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدره.
هذا هو. هذا سبق أن أشرنا إليه. أصل المفعول المطلق أن يكون مصدرا. وقد ينوب عنهما عليه دل تجد كل الجد وافرح الجدل. قد ينوب عن المفعول المطلق في الانتصاب عليه ما ليس بمصدر، وهذا ليس بالأصل. ليس بالأصل. نعم. ولو كان هو كثير كثير جدا. نعم. نعم.
وذلك على سبيل النيابة عن المصدر.
وذلك على سبيل النيابة عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. نعم.
نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر.
شوف مضافين إلى المصدر. فإضافة للمصدر إيذان بأنهما نائبان. وكأن وجود المضاف إليه والمصدر قرينة على حصول النيابة، وأن الأصل هو لأن الأصل في العمل هو للمصدر لا لهذا النائب. نعم.
كقوله تعالى فلا تميلوا
كل الليل. فلا تميلوا كل الليل. ألا ترون أن كل وضيف إليه إلى الميل، والميل في الأصل هو المفعول المطلق، فكأنه لما وضيف إلى المفعول المطلق المصدر الأصلي ناب عنه. فوجود هذا اللفظ الميل إذان مجزوم بلا الناهية، وفاعله أو الواو مبنى السكون في محل رفع، وكل مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور بالكسرة. هكذا تعرف فلا تقل هذه المصدر في من يعرف المفعول المطلق. لا، ما دام ناب عنه فأعرفه إعرابه. نعم.
قال ولو تقول علينا
بعض الأقاويل. لو تقول علينا بعض الأقاويل، ألا ترى أنه قد سلط تقول على بعض؟ رأيت فلنصب بعض على المفعول المطلق. نعم.
والعدد نحو اجلدوهم 80 جلدة.
80 جلدة. اجلدوهم هذا هو العامل. العامل في المفعول المطلق الذي هو العدد هنا النائب عن المصدر وهو جلدة. فثمانين مفعول مطلق منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مذكر الثاني، وجلدة تمييز وهو المصدر الموذن لأن 80 نائب. نعم.
ثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز.
هذا هو.
وأسماء الآلاء نحو ضربته صوتا
وأعطيته كفا
أو
عسل
أو مصرعة.
هل مصرعة عندك؟ مصرعة.
مصرعة.
آلة للقرع. على أنه آلة للقرع مصرعة.
قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته.
أيوة.
نحو رجل منها رغدا.
أيوة صفته. هذه مسألة خلافية الحقيقة. وابن هشام يشير إليه. وليس من المفعول المطلق ما إيش صفته. وكل منها رغدا. رغدا هنا هو محل الشاهد. فرغدا هو منصوب. لكن ما وجه نفسه؟ هل هو على المفعول المطلق؟ لأنه بالحقيقة وصف وصف للمفعول المطلق. وكل منها أكلا رغدا. فهل تعرف رغدا عند حذف المفعول المطلق الذي هو المنصوب؟ هل تعرف رغدا على أنه مفعول مطلق؟ هذا هو الخلاف الذي سيتكلم عليه ابن هشام. القرائش يقول
هذا خلافا للمعربين.
هذا هو خلافا للمعربين. أي أن المعربين يعرفون مفعولا مطلقا. طيب وماذا يقول هو فيه؟
قال زعموا أن الأكل أكلا
رغدا هو هذا. طيب
وأنه حذف المنصوب ونابت صفته
عنه
منابته
أيوة
انتصبت انتصابه.
طيب
ومنابه في بوله أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل.
هل هو حال ايش؟ من مصدر
الفعل.
اها
المفهوم منه.
المفهوم منه.
والتقدير فكل حالة كون الأكل رغدا.
أيوة الآن فهمتم هذا التوجيه. لكن ما هو الأقرب؟ أنا في في فيما يظهر لي ويدور مظهر مذهب الوارثين لأنه أقل تكلفا وأوضح. رأيت؟ ثم كانت ذلك فهو أولى بالأقل. وإن كان الإمام وهو الإمام لكن هو يبني على أصول النحوية أخرى. لكن الظاهر أن رغبه مفعولا مطلقا لأنه لا بعنه. ولذلك مثلا لو مثلا سبيل المثال لو قلت الآن وكل منها أكلا رغدا وأظهرت الموصوف هو أكلا كيف تعرب أكلا رغدا؟ أكلا كيف تعربه؟ فتعربه مفعولا مطلقا مبين لملء عامله. أليس كذا؟ مثال هذه الصفة. فإذا حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه فإعرابه بدله مفعولا مطلقا لا بأس. فهي مسألة خلاف على كل حال وأحسن للترجيح. وهنا يجوز أن نقول أو يمكن أن نقول بأنه أقل تكلفا. ها؟ ولا إيش إيش؟ ها؟ لو نغاية. أيوه لو نغاية. نعم. نعم هذا له نظائر كثيرة. نعم أيوه. وهذا قد يكون من المرجحات. نعم. أما مذهب السيبويه على أنه حال للمصدر المفهوم وكل منها رغدا أي كل منها حال كون الأكل رغدا. ثم في شيء آخر إذا قلت رغدا الآن على مذهب السيبويه على أنه حال أي نوع من أنواع الحال في هذه الحالة رغدا يكون مصدرا أو يكون مشتقا؟ ماذا يكون في هذه الحالة رغدا؟ إذا قلت رغدا على مذهب السيبويه على أنه حال هل الحال هنا هل هو وصف أو مصدر؟ أي هل هو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة باسم فاعل أو هو مصدر؟ هو مصدر. وهنا يأتينا سؤال أو اعتراض. هم يقولون بأن المصدر المنكر وإن كان يقع حالا بكثرة لكنه ليس النقيض لأن الشرط في الحال أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى. ورغدا هنا ليس هو نفس صاحبها في المعنى لأنه مصدر. إذن فمذهب السيبويه من جانب هنا مبني على شيء خلافي أو على شيء أقصد فيه وهو مجيء الحال مصدرا منكرا وإن كان مقيسا كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فكل هذا يجعلنا نقول بأن إعراب رغدا مفعولا مطلقا نائبا عن الموصوف أولى وأحسن.
المصدر ما يأتي الحال؟
الأصل من شروط الحال يا عبد الله
أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى. ولذلك يقولون لابد يكون وصفا، وإذا كان وصفا فإن هذا الوصف سيحتوي على الحدث وصاحبه معا. أنت الآن إذا قلت أنا جاء عبد الله راكبا، راكبا هذا فيه الذات الذي فعل الركوب والركوب معا، تحتوي لفظة راكبا على شيئين، أليس كذا؟ ولذلك لفظة أن تقول الراكب تشير إليه، تشير إلى عبد الله، وتقول عبد الله هو الراكب، الراكب هو عبد الله. إذن فالمصدر الحال هو نفس صاحبها في المعنى، أي أن يكون الحال وصفا مشتقا. والمصدر ليس وصفا مشتقا، بل هو يأس المشتقات، وهو مجرد الحدث، وهو إيش؟ مجرد الحدث. نعم.
يكون هذه رسولة من عربة أن يكون مصدر فالمصدر مبين للنوع؟
لا، إذا قلنا هو مفعول مطلق فهو رغدا، ايوه يكون بين النوع على الاصل الذي على الاصل الذي كان عليه فيما لو كان الموصوف موجودا ايضا، يكون على هذا الاصل ايضا. نعم، اي نوع الاصل هذا ما هو رغد. نعم.
قال لا وجدت على ذلك انهم يقولون سير عليه طويلا يقيمون الجاب والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر.
هذا تبديه ابن هشام، تبديه ابن هشام لما ذهب إلى الإمام.
هذا
هو وجه، لكن الأماكن تختلف في الحقيقة، الأماكن تختلف. إيش قال عيد عبارته؟
قال ويجب على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا،
سير عليه طويلا،
فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل،
اي مقام النائب، اي النائب عن الفاعل. اذا يصير يصير ايش؟ الجار والمجرور نائب عن الفاعل.
ولا يقولون طويل بالرفع.
طيب وكيف يقول طويل بالرفع؟ لا
يقول مثلا اعرب هذا يعني طويل. اعرب مفعول مطلق نائب عن
لا بعيد،
هذا عن المال عن الفعل. لكن هنا يعني جعله حالا وأنابه دليلهم يعني هذا حال.
أي نعم، هو هذا اللي يريده. لكن أنا أقول وهذا الموطن وذاك الموطن يختلفان، بس باختصار. نعم، أي مشتق هو ذا، هو هذا هو اللي كنت يختلف. ورغد ليس مشتق
كبابي نظر للمعنى، المعنى
أنا
ليس
تبين
العدد أو النوعية.
أيوه أيوه،
كونهم
راضيين
في الأكل مثلا.
طيب هذا صحيح، لكن أليس لللفظ نصيب في الأعراب؟ طيب إذا فالنظر هنا أيضا النظر اللفظي الأعرابي يقضي إعرابه إيش؟ مفعولا مطلقا. وهذا لو أعرضنا مفعول مطلقا يا علي لا يكون ما يقصده يقصده سيبويه من المعنى بعيدا أيضا، بل هو موجود على إعرابنا لرغدا، على إعرابنا له مفعولا مطلقا، لا يكون ما قصده سيبوي بعيدا أيضا. والموضعان يختلفان في الحقيقة، هذا اللي يظهر. نعم.
وإن كان من الكلام الذي يقول يعني صحيح تعرض حالا.
أيوه
وجه الأرجح.
هو يبقى الآن الراجح. وإلا كم من نقطة في التركيب وفي التعبير يعرض بها الإعراب ويعرض بها الإعراب، لكن بين الإعرابين ما بينهما من القوة أو الضعف. لكن ما نقول لا يجوز صناعة أن تعربه حالا يا أبي بوي، يجوز في الصناعة ويجوز أن تعربه أيضا كذلك مفعولا مطلقا. الآن يبقى الترجيح بين الإعرابين فقط. لا
ليش ما يقولون طويل
بالرفع؟ فإذا قالوا طويل بالرفع ماذا سيعربونه؟ يكون صفة؟ سير سير ايش ايش قال سير ايش؟ سير عليه طويلا، مع انه صوف يا اخي سبحان الله. لو مثلا لو جئنا بدل عليه، لو جئنا بدله بسير كيف نقول؟ سير سير، ولا بد ان نقول ايش؟ طويل، حتى نستطيع ان نعرف السير لا يقطع. رايت لو قلت سير سير لا يجوز أن يكون سير نائب فاعل وهو غير موصوف وهو غير ولم يأتي بعد صفة، عايزة. وهذا يقوي أن الطويل بما أنه مشتق فإعرابه طويلا هنا على أنه حال يجوز كما يجوز أن تعربه أي صفة أيضا فيما لو وضعت السير بدل عليه سير سير طويل. لكن فرق بين قولك سير سير طويل وبين قولك سير عليه طويلا رأيت. فالوجهان جائزان الوجهان جائزان نعم. لكن افهموا الخلاصة أن الموضعان يختلفان نعم.
ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الباب والمجرور مقام الفاعل مقام
الفاعل أي يعرفون ما هو فاعل
ولا يقولون طويل بالرفع فدل على أنه حال لا مصدر وإلا لزادت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق
نعم. في كلام الله انتهى ها نكتب بها والله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى اصل والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا نحو قمت اجلالا لك فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل فإن فقد المعلل شرطا
هو المعلل والمعلل
المعلل
عندكم هذه الجملة شريفة نعم
شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم
نعم
وإني لتعروني لذكراتي هزة
هزة كما التفت العصفور فلم تقصر الإسلام
وفجأة وفجئت وقد نفضت لنوم ثيابها شرح قال الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل
أي مشارك له أي هذا الحدث في الزمان والفاعل أن يكون هذا الحدث أن يكون هذا المصدر العلة المعلل أن يكون هذا المصدر العلة أو المعلل مشاركا لهذا الحدث الذي جاء هذا المصدر علة له مشاركا له في الوقت والفاعل. أنت الآن تقول جئت أو قمت إجلالا لك مثلا فإن إجلالا هو المصدر المعلل يعلل أي شيء يعلل القيام وهو الحدث وتجدون أن إجلالا هذا وقته وفاعله هو وقت الحدث الذي هو القيام وفاعل القيام لابد من الاتحاد والاتحاد ايش في ايش في الوقت والفاعل فان فاعل القيام هو فاعل الاجلال ووقت الاجلال هو وقت القيام فلو استلى شيء من هذا كما قال يجب جر هذه العله وهو المصدر عجب. ومن ذلك ومما اختل فيه هذه الشروط كلها قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس الدلوك هنا مصدر لكن فاعل الدلوك هذا الدلوك مصدر جاء علة لإقامة الصلاة أي أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بدلوك الشمس على جعل الدلوك علة لإقامة الصلاة لكن فاعل الدلوك يختلف عن فاعل الإقامة فاعل الإقامة بالصلاة هو المكلف وفاعل الدلوك هو الله سبحانه وتعالى ثم وقت الدلوك غير وقت الإقامة لأن الدلوك يتقدم على الإقامة فلم يجتمع والمطلوب في المصدر الذي ينتصب عدة على أنه مفعول لأجله
أن يكون وقته ووقت الحدث المعلل واحدا كما في قولك قمت إجلالا، فإن الإجلال لا يفترق وقته عن وقت القيام كما أن وقت القيام لا يفترق عن وقت الإجلال. نعم.
قال وذلك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت. هذا اكتملت فيه الشروط، فإن الجعل وهو الحدث الذي علل بالحذر الوقت والفاعل مستحب، فوقت الحذر هو وقت الجعل وفاعل الحذر هو فاعل الجعل أيضا، إذن فلا ينصب حذر هنا على أنه مفعول لأجله، لكن نصبه في الحقيقة ليس على الوجوب، يعني توفر الشروط في نصب المفعول لأجله لا يكون من باب الوجوب للنصب، لا يكون ايش من باب الوجوب للنصب، إنما مع كل هذا جوز أن يجرى، لكن الذي يجب أن يجرى فيما إذا انتقد شرط أو تخلف شرط من شروط جواز نصب المفعول لأجله على المفعولية لأجله. نعم. كما سيأتي بإذن الله.
قال الحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان.
أيوة.
وزمن الجعل واحد. وفاعلهما أيضا واحد.
نعم.
وهم الكافرون.
نعم.
فلما استوفيت هذه الشروط انتقض.
فلما استوفيت
فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل.
هذا هو وجب جره بلام التعليل. ومن سور فقدان بعض الشروط او كلها قولك جئت للعسل مثلا، فالعسل مثلا ليس من مصدر اسم ذاك، اذن فهذا لا ينصب على المفعول لاجله، لا تقول جئت كالعسل قاعده، بل تقول جئت كالعسل. ومن هذا الباب ايضا ان تقول جئت قتلا للكافر، فقتل وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، ويشترط في نصب المفعول لاجله ان يكون مصدرا قلبيا اي مصدره من القلب. الا ترى ان الاجلال الذي توفرت فيه شروط النصب على انه مفعول لاجله قلبي، اي الاجلال محله القلب لكن اثاره تظهر على الجوارح، والا مقر الاجلال حقيقه في القلب، وكالرغبه مثلا الرغبه من القلب قاعده، فالضرب مثلا مصدر لكنه ليس بقلبي، فلا تقول جئت ضربا لفلان على انه مفعول لاجلي، لا، لانه ليس قلبيا، بل يجب ان تجره فتقول جئت لضرب كذا، خلافا للكسائي في زيادة النصب مثل هذا على انه مفعول لاجلي. نعم. لا ليس شرط، لكن هو الكبير، وقد يجر بحرف من غير لام التعليل كما في قوله يغضي حياء ويغضى من مهابته، وإن كان المهابة هنا في الحقيقة استوفت الشروط، لكنه جره بحرف ليس باللام لكنه يفيد التعليل. لا يقال تقول لقتل زيد أو لقتل زيدا، لماذا؟ لأن القتل وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، إذن فلا تنصبه. ومنه قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، فالأنام هنا واجب الجر، لا يجوز أن تنصبه، لا يجوز أن تقول مثلا والأرض وضعها الأنام وتقصد أن يكون الأنام مفعولا لأجله منصوبا، فلا، لأنه اسم ذات، واسم ذات لا يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله. نعم.
قال فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن المخاطبين هم العلة في خلقه.
خلقا لكم، شوف ها، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، ولما كانوا هم العلة في الخلق وهم ذوات وليسوا مصادر وليسوا أسماء معاني، وجب جر ضميرهم في قوله خلقا لكم. نعم هذا مراده.
قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق وخفض ضميرهم بالدال لأنه ليس مصدرا، وكذلك قول ابن القيم ولو أن ما أسعى
لأدنى معيشة
فكاني ولم أخسر قليل من المال.
قد تقدم هذا البيت نعم، لكن هذا في شاهد آخر في مكان آخر منه.
قال فأدنى أفعل تقديم وليس المصدر،
هذا هو،
لهذا جاء مخفوضا بالله
وجوبا. نعم نعم نعم.
قال ومثال ما فقدت اتحاد الزمان
جهادا،
ومثال ما فقدت اتحاد الزمان قوله فجئته وقد مصدر لنوم فيها بدا لدى الستر الا لفه المتقبلين.
ايوه.
قال فان النوم وان كان عله في خلق الثياب لكن زمن خلق الثوب سابق على زمنه.
نعم خلق الثوب اللب سابق على النوم، اي انها تخلع ثيابها ثم بعد ذلك تنام، رايجا فلم يتحدا في الوقت رايجا، فلذلك وجب جر لماء النوم. وفي شيء اخر وهو ان النوم وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، اضافه الى ما ذكر ابن هشام من اختلال الشرط وهو عدم اتحاد زمانيهما، فإن زمن النص وهو الخلع للثياب متقدم على زمن النوم، فهذا يكفي. إذا الناس في علة أخرى تمنع نصبه على المفعول العدلي وهو كونه مصدرا غير قلبيا، لأن النوم ليس قلبيا. كما لو قلت مثلا تأهبت السفر، لا يجوز أن تقول تأهبت السفر على نفس السفر، ها، لأن التأهب متقدم زمنه على السفر، والسفر وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، إذا فاجتمع فيه علتان تمنعان نفسه على أنه مفعول لأجله، إحداهما عدم الاتحاد في الزمان والآخر كونه غير قلبي. نعم.
قال له مثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله واني لتعروني بالادراك جده ثم انتفض العصفور
بدلله القطر. اني لتعروني، ايوه ايش قال؟
قال فان الذكرى هي عله عروم هز جده.
ايوه.
وزمنها واحد.
ايوه.
ولكن اختلف الفاعل.
هذا هو
فاعل عروي هو جدا.
ايوه.
فاعل عروي هو جدا. وفاعل الذكرى هو المتكلم.
هذا هو.
لان المعنى لذكر اياك.
اياك واياك.
اياك.
نعم فاذا لا تدل عليه.
لان المعنى لذكر اياك. فلما اختلف الفاعل وفض بالله.
وفض الله نعم.
وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة.
أيوه. لتركبوها
وزينة.
نعم.
فإن تركبوها بتقدير بأن تركبوها. وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير. وجيء به مقرونا باللام بخلاف الفاعل. لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى. وفاعل الركوب بنو آدم.
ثم شيء آخر أن الركوب ليس بمصدر قلبي، هذا أيضا يزيد في وجوب جر باللام. نعم ليس مصدر قلبي. ليس مصدر قلبي. نعم.
قال وزي بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى.
أيوة، كأن ابن هشام يقول نصب هذا إيش على أنه مفعول إيش لأجله لتوفر شروط النصب المفعول لأجله فيه. هذا قصد وهذا اللي قال إيش هذا قصد ابن هشام.
فلا وجيه لقوله جل ثناؤه
موصوبا على أي شيء
لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى.
كان يقول اتحد ايش الفاعل للخلق والفاعل للزينة. لازم نقول هل الزينة على هذا مصدر قلبي؟ ليس ايش ليس مصدر قلبي. وكيف نصب لماذا نصبه وليس بقلبي؟ لان هذا الشرط لا بد منه.
ما
ذكر لكن غير ذكر هو نعم تقديره يعني خلقها لكم وجعلها زينة هو لا مانع لأنه كلما عرف العامل في الفضلة وهو فضل كل حال إذا عرف العامل في الفضلة جاز حذف هذا العامل ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما رأيته. فعلى كل حال هو موصوف لكن ما وجه نفسه هذا هو محل الخلاف رأيته. وظاهر كلام ابن هشام هنا أنه مفعول لأجله لكن ليس مصدرا قلبيا لأن الزينة ظاهرة وليس في القلب. على كل حال هذا يقال في أنه في شيء لكن لا بأس. نعم اقرأ. نعم أيوة يجوز لا بأس مفعول لهذه المحذوف لا بأس وتجويز هذا أولى من أن نوصبه على أنه مفعول لأجله مع فقدان الشرط الأساسي في المفعول لأجله وهو كونه مصدرا قلبيا. نعم أوجه للإعراب لا بأس. نعم
وحذر هنا قلبي
الحذر الخوف تجري في نفسك. نعم اقرأ. نعم
قال أصلا قال المفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه مثل زمان كصمت يوم الخميس او حينا او اسبوع او اسبوعا واسم مكان مبهم وهو الجهاد الست الذي مثل الامام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن عند ونحوهن عند ولدى والمقادير كالفلسفه وما صيغ من مصدر عامل لقعدت مقعد زيد شهر. قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المثنى ظرفا وهو كل
والظرف في اللغه العربيه هو الوعاء مطلقا على حد قوله فان خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه تمتع حوض فالظرف عجوز يعني به وعاء عجوز فالظرف مطلقا هو الوعاء. ولما كان الظرف هكذا في اللغة فإن هذا المعنى اللغوي العام موجود في المعنى الاصطلاحي النحوي فإن ما يقال له ظرف في صلاح النحاة يقع ظرفا لعوامل تقع فيه فلذلك سمي ظرفا ولا بد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نعم خصيه من التدلدل وهو التحرك يمنة ويسر باتزان ظرف عجوز فيه تمتع حوضا
قال هل مسمى ظرفا وهو كل اسم زمان او مكان سلط عليه عامل على معنى فيه كقولك صمت يوم الخميس وأنا لست أمامك،
أي على ترى أن قولك صمت يوم الخميس.
قال وغيره إنا ذكرته أنه ليس للظروف يوما، وحيث من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا
يوم العبوس والقنطرية، وذلك لأن يوم هنا ما وقع فيه الخوف بل وقع عليه ما وقع عليه إيش؟ ما وقع فيه الخوف، وشكلت فيه على المفعول به ولعله مفعول في ظرف زمان أن يكون بمعنى فيه، أن يكون العامل الذي وقع فيه وقع فيه بمعنى فيه. لكن إذا قلت كما في هذا الكلام الكريم إنا نخاف يوما، يوما هذا ليس ظرف زمان بل هو مفعول به منصوب لنخاف، فالخوف وقع على اليوم ولم يقع فيه. نعم، ولذلك سبق هذا الخوف هو هذا ذات اليوم. نعم.
وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته،
رسالته نعم،
فإنهما وإن كان زمانا ومكانا
فحيث ظرف مكان قاعدة، لكن حيث في المثال الثاني لا يمكن أن يكون في موضع نصب على الظرفية المكانية، بل على أنه مفعول به لفعل محذوف مأخوذ من أعلم، الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، لأن أفعل التفضيل لا ينصب الظاهر، وهكذا لا يرفع الظاهر أيضا إلا في مسألة الكفر. نعم.
قال فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم،
هذا هو يخافون نفس اليوم لا يخافون فيه،
وأن الله تعالى يعلم نفس المكان،
أيوه نفس المكان الذي يجعل فيه رسالته،
نفس المكان
ويخلق الله ما يشاء ويختار. نعم.
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه.
نعم.
فلهذا أعرض كل منهما مفعولا به.
مفعولا به، نعم.
وعامل حيث.
نعم، انتظر، نعم.
سر المقدر دل عليه أعلم.
أيوه. أيوه. ايش؟ ايوه نعم. على ايوه ملازم للنقد، صحيح كلام صحيح، لكن لما تقدم قبله ايش؟ اعلم ولم يكن بمعنى فيه اضطر الى ان يكون حيث هنا مفعولا به، وإلا الأصل أن يكون منصوبا دائما على إيش؟ على الظرفية، أو يكون موقع نفس الظرفية، وهذا الإشكال وارد على كل حال لجزومه النفس الظرفية، لكن بما أنه تقدم قبله أعلم وأعلم لا يعمل لا ينصب لا ينصب الظاهر ولا يرفع الظاهر كذلك أيضا، ولا يمكن أن يكون بتقدير فيه عايزه، فبقي لم أن يكون مفعولا به هو أو الإشكال وارد. نعم. الإشكال وارد. نعم. يوم أيام إذن مرض، لأنهم لا يخافون في نفس اليوم، خوفهم لم يقع فيه، أي إنما وقع خوفهم عليه على اليوم كله أيضا. أيوة نعم. وجعل إيش؟ قدر إيش؟ لمن المحجين؟ إيش تقرأ شو تقرأ؟ تقرأ يقرأ.
محمد.
تقرأ التعليم.
قال جعل يوم في الآية الأولى مفعولا
به، أيوة. جعله لا بالنسبة لتعليق المحجين وأنا رجع الحيث
صحيح بيومه؟ أيوة. قال ما جعل حيث مفعولا به في الآية الثانية فإنه محل نظر.
أيوة.
فإن حيث لا تتصرف إلا نادرا ولا يصل تخريج القرآن الكريم على النادر. ولهذا ذهب جماعة من العلماء على أن مفعول الفعل الذي دل عليه أعلم محذوف. وذهب إلى أن حيث باقية على الظرفية. وتفسير الكلام على هذا الله يعلم الفضل.
حيث الله يعلم ايش؟
يعلم الفضل.
أه.
حيث يجعل بثلاثة.
أيوة.
أي يعلم ما في الموضع الذي يجعل فيه الرسالة. من الطهارة. والفضل والصلاحية للإرسال. وقد علم سبحانه أنكم لستم في هذه المنزلة. وقد فصل هذا الكلام أبو حيان في تفسير الآية الكريمة.
هو وجيه لكل حال. نعم لأنه ما دمنا نقول بأن حيث لا يخرج عن النصب على الظرفية لأنه ملازم للظرفية وما إلى ظرف وغير ظرف فذاك ذو تصرف عائدة. لكن إذا كان يلازم النصب على الظرفية فكيف ينصب على هذا وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم. فهذا التخريج على أن المفعول به لأعلم محذوف وحيث باق على ظرفيته وليس مفعولا به وهو وجيه على كل حال. لأنه إذا لم نقل كذا يترتب عليه أن يخرج القرآن على وجه نادر وهو كون حيث يخرج نادرا عن كونه ظرف مكان إلى كون مفعولا به. والقرآن لا يخرج على النادي فنقول إذن المفعول به هو غير حيث وحيث على ما هو عليه من كونه ظرف مكان. نعم.
قال وإن الله تعالى لم ينزل مكان مستحق لوضع الكتاب فيه فلهذا أعرف كل منهما مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم أن يعلم حيث يجعل رسالته. وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن
أن ترغبون أن تنكحوهن
بقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا.
صلاه النكاح اين الزمان ولا مكان انه سمعنا ما في معنى الظرفيه. هذا هو.
واعلم ان جميع اسماء الزمان تقبل النصب
على الظرفيه.
نعم. ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. ونعلم المختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس. وبالمعدوم ما يقع جوابا لكم كالاسبوع والشهر.
نعم.
والحول والمبهم وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها الحين والوقت.
نعم. هذا مبهم.
قال وإن أسماء المكان لا ينتقل منها على صوتيته
إلا النوعان
إلا ما كان مبهما.
أيوه.
ثلاثة أنواع.
أيوه. نعم.
أحدها أسماء الجهان الست وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب. قال قد جعل ربك تحتك ثريا والركب أسفل منكم وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وكان وراءهم ملك. وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهاد وإن كان ستا لكن ألفاظها كثيرة. ويلحق بأسماء الجهات ما أسماها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدى. الثاني أسماء مقادير المساحات كالفرتقي والميلي والميلي والبريد. الثالث ما كان مصوبا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلسته.
نعم
قال الله
اتخذ في المصدر
يعني
اتخذ العامل الظرف مع الظرف هذا جلست مجلسا. فمجلس اسم مكان عامل فيه جلسة ومادة جلسة ومادة مجلس واحدة في الأصل، لكن مجلس اسم مكان وهذا في الماضي مثلا. نعم فالاجتهاد في المصدر حاصل. نعم فكل ما كان كذلك فإنه يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان أو من الظروف المكانية وما لا فلا. نعم
قال مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعالمه وهو جلسته. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع.
نقعد مقاعد. نعم
ولو كنت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمر لم يصح في اختلاف مصدر اسم الزمان ومصدر عامله.
نعم
لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله.
يعني لا ترى ما يعني لا تقول
ماله يكتب مجلس. لا
ماشي يعني لو مجلس زيد ذهبت إيش
مجلس
زيد
في مجلس زيد يعني يكون
ماله يعني يكون ماله مجلس. لا 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 تقول مجلس ذهبت إيش في يكون منصوبا هو إذا نصبته مثل هذا يكون منصوبا على الذي نقابل. نعم هذا هو الأولى منصوبا على الذي الخافض مثل هذا تظهر الخافض أولى حتى لا ينتبه. نعم أيها الأصل فيها يظهر لكن إذا فقط فهذا يكون على الذي الخافض. نعم نعم نعم
قال لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله.
نعم ولذلك ما ورد من قول العرب هو مني مجدر الكلب او مني مناة الثريا فيقولون ان هذا الشاذ لان العامل فيه هو الاستقرار هو مني مستقر مناة الثريا او مجدر الكلب فالعامل فيه الاستقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو وهو اسم فضلة
هكذا تقرأ وهو اسم وهو اسم فضلة.
قال أصل والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كثرت والميلة وأنا سائر والنيل. شرحا قال خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو بقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن
أي نعم وتشرب اللبن. فإن إشقال
فإنه على معنى الجمع.
أيوة
أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا.
أيوة الواو هنا واو المعية وهذا سبق أن الفعل المضارع ينتصب بعد واو المعية وبعد الفاء السببية إذا صدق بنفي أو طلب المحضين وهذا مثله هنا لا تأكل هذا نهي السمك وتشرب اللبن يجوز هنا أن تنصب تشرب عادئا مضمرة وجوبا بعد الواو بالمعية لكن هنا اسم المفعول معه انما يكون اسما فحتى ولو جاء فعل بعد الواو بعد واو تفيد المعية لكن الذي وقع بعد الواو ليس باسم إذن فلا تكون منصوبا المفعول المفعول معه ليس ليس بكل. فهو يذكر ما يخرج من التعريف. نعم.
قال ولا يسمى مفعولا معه.
هذا هو ولا يسمى مفعولا معه لعدم كونه اسما. وقد سبق القارة هو اسم. إذن فما جاء بعد واو وإن فارس الواو المعلية وهو فعل ومنصوب أيضا فإن لا يقال مفعولا معه ليس باسم. نعم.
قال ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما.
هذا هو.
والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة.
أيوة لأنه وإن كانت الواو للمعية وما بعد الواو اسم لكنه اسم لكنه جملة ليس اسما مفردا. رأيت قلت والشمس طالعة أي والحال أن الشمس طالعة. نعم.
فإنه إن كان المعنى على قولك وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك
نعم.
إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة
جملة. نعم.
وبذكر فضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر.
نعم لأن عمرا في هذا المثال ليس بفضلة بل هو معطوف عطفا على زيد فهو ركن لأن المعطوف على الركن ركن. نعم. والاشتراك يقتضي وجود طرفين فكلاهما فاعل في المعنى. نعم.
فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغنى عنه.
لا
يستغنى.
لأيش؟
لا يستغنى.
لأن العبارة كلها لأن إيش؟
قال لأن الفعل لا يستغنى
لا يستغني عنه أي عن العمدة أي طيب. عن الفاعل
لأن الفعل لا يستغني عنه.
أيوة اجعل الفعل مبنيا للمعلوم أحسن يقول معنى. نعم.
لا يقال اشترك زيد
فقط. نعم.
لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين.
أيوة.
وبمثل الواو وبذكر الواو ما بعد مع بنحو جاءني زيد مع عمر. وما بعد الباء بنحو بعتك الدار بأثاثها.
يعني هنا
بذكر الواو مع بنحو جاءني زيد مع عمر.
ايوه
يعني هنا مع الواو وعمر.
لا الماء هنا ليس واوا وإن كان جل المعية هو النصر في المعية لكنه ليس واوا فمثل هذا إما أن يكون حرف جر مع أو أن يكون ظرفا فإذا لم تكن هناك الواو فلا يقال له مفعول معه. هذا مراد
هذا هو بذكر الواو ما بعد معه أهد الواو أين لا
يقول فما في واو هذا ما في واو إنما هناك اللفظ مع فقط
يعني في المثل بذكر الواو في المثل
أي المتن في الم في كلامي تقدم. نعم.
بذكر الواو
أي في المتن في 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 المتن. نعم.
قال بذكر
هل تجابنا ولا؟
لا أنا بذكر الواو ما أسمعك عليها بذكر الواو ما بعد نعم. نعم.
أي
يعني بخارج
ما الواو ما تقدم أيه؟
يعني ما بذكر خرج بذكر الواو وبعد معه.
أيه.
وبذكر إعراب التنصيص على المعية نحو جاء زيد بن عمر إذا أريد مجرد العطف.
هذا هو إذا أريد مجرد العطف. رأيت فهو فقوله إذا هذا لأن الواو هنا ليس نصا في التنصيص على المعية ومعنى ذلك أنه يمكن أن تريد بالواو هنا المعية لا على سبيل التنصيص فيجب أن تنصب ما بعد الواو فتقول جاء زيد وعمرا رأيت لكن هذا وإن كان جائزا إلا أنه يضعف مع إمكان العطف والعطف إن يمكن بلا ضعف أهق والنصب مختار لدى ضعف النسق إذن فهنا يجوز أن تقول جاء زيد وعمرا لكن جاء زيد وعمر أولى لأن الواو هنا ليس للتنصيب على المعية. نعم.
قال وقول
من العقل ويحتمل المعية. نعم.
قال وقولي مسبوقة إلى آخر
إلى
آخره بيان لشرط المفعول معه وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل.
نعم.
وحروفه
وذاته يكون ذلك الفعل أو الذي فيه معنى الفعل وحروفه يكون ذلك هو الناصب المفعول معه. نعم. العامل فيه. نعم.
هو العامل.
لأنه ما دام المفعول معه منصوبا فمثل العامل فيه لكم. وأنه سبق لكم في أول الكتاب أن أي كلمة معربة فلا بد لها من عامل يعمل فيه. لا بد. مثل إذا قلت المفعول معه منصوبا إلا صبغه فهو إما الفعل أو ما يشبه الفعل من مشتق والأصل في العمل من الفعل وحمل على الفعل ما يشبهه من مشتق. نعم.
قال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الأول كقولك سرت والنيلة.
هذا الأول سرت هذا في فعل فعل سبق هذا الواو سرت والنيلة فسرت هو العامل هذا الأول والثاني أنا سائر والنيلة فسائر يشبه سرت لأن السائر مشتق ففيه معنى الفعل وحروفه فيعمل مثل ما يعمله الفعل فيكون هو ناصبا للمفعول معه هنا. نعم.
السائر هنا
اسم فاعل. سائر
اسم
فاعل. فاعل يعمل عمل فعل. نعم.
قال وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم.
أيوة فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم.
والثاني كقول والثاني
أجمعوا هذا هو الفعل أمركم وشركاءكم الواو هنا واو المعية والشركاء منصوب على أنه مفعول معه أي أجمع أمركم مع شركائكم هذا المعنى. نعم.
قال ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته.
أيوة.
خلافا
للصيمري خلافا للصيمري كل رجل وضيعته.
خلافا للصيمري لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل.
هذا هو لم تذكر فعلا قبل الواو ولا ما يشبه الفعل أيضا. كل رجل هل هذا في فعل؟ ما في فعل. وضيعته يبقى كيف تكون الواو واوا للمائية يجب النصب الاسمي أو يترجم نصبه بعده بعد مثل هذه الواو ولو كان نعم الواو معناه المعية لكن شرط النصب ما بعده على المفعولية معه لم تتوفر هذه الشروط لأن الذي يتقدم على الواو المعية حتى يكون ما بعده مفعولا معه منصوبا لا بد أن يكون فعلا أو ما هو يشبه الفعل من اسم شيء من اسم فاعل ونحوه وليس واحد من هذه موجودا هنا فلا يكون منصوبا خلافا للصيمري ذاهبا إلى أن الواو لبنان معه فاكتفى بكون الواو هنا بمعنى مع على نفس ما بعد الواو دون بقية الشروط. ها؟
ما اضطرت ان يكون
اي هذا هو ما قبل فعل او ما فيه معنى فعل وحروفه.
قال وكذلك لا يجوز هذا لك واباك بالنسب لان اسم الاشاره وان كان فيه معنى الفعل وان كان فيه وكان فيه معنى الفعل
ما في فروق
وهو أشير لكنه ليس فيه حروف.
هذا هو
هذا
نعم هذا لك وأباك أباك هنا حتى ينصبه على أنه مفعول معه الجمهور على خلاف هذا ولذلك يقول ابن هشام في بعض كتبه وهو الأوضح يقول إن الكبير على أنه منصوب بفعل محذوف. هذا لك هذا لك ويكون لأبيك مثلا, يقدر هناك فعلا محذوفا هو الذي عمل فيه. لكن هذا فيه ما فيه التكلم. نعم.
يعني يكون الآن منصوب ماذا؟ منصوب هنا
يكون منصوبا يكون منصوبا بشيء محذوف, تقدم شيء محذوفا تسلطه عليه فتنصبه به. هذا أقل التقدير. نعم.
قال أطول وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القدير وإتيانه وإتيانه ومنه قلت وزيدا ومنصبك وزيدا على الأصح فيهما, ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي, ويضعف في نحو قام زيد وعمر. شرحا, قال الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعله أو ما فيه معناه ثلاث حالات.
ثلاث
حالات ادعى أن يجب أنه يجب نصبه على المفعولية, وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. فلوج قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه, وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه.
وعن
إتيانه.
وعن
وعن إتيانه.
وعن إتيانه وعن إتيانه.
وعن إتيانه.
لا.
لكن هي. أنت تقرأ وكما ترى.
لا تعتمد على هذه.
وهو ما يشك إلا أحيانا.
نعم.
وهذا تناقض.
هذا هو. هذا هو المعنى. لا تنهى عن إيه؟
عن قبيل
وعن
وإتيانه.
وعن إتيانه. فالعطف هنا يخرب المعنى ويفسده. لا تنهى عن قرب ولا تنهى عن إتيانه. هل هذا يقال؟ إنما تنهى عن إتيانه شو اسمه؟ إنما يمكن أن تنهى عن الخلق إذا كان قبيها مثلا. المعنى لا يستقيم, لا تنهى عن خلق ولا وعن إتيانه, يعني مع بعض لا تنهى عنهما. هذا فهو الله بالمعنى لا تنهى عن خلق ولا تنهى عن إتيانه, وإذا المعنى لا يستقيم. لا يستقيم المعنى. تقرأ إيش يقول لا يستقيم المعنى.
هو يقول تناقض وش يقول شو تناقض الإمام يقول تناقض
تناقض أيوة
لا تناقض لا تنهى عن كل لا تنهى عن كل قبيح مثلا
أيوة قديم
ولا تنهى عن إتيان
عن إتيان
هاي 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 أمر بإتيان
هاي
أمر بإتيان
لا أمر بإتيان
المعنى لا تنهى عن القبيل ولا تنهى عن الثاني.
أيوة.
إذا كان ما عليه الله ذي كان
ما عليه هو هذا الظاهر إذا كان ولا معه الواو أي شيء على إيه على اعتبار ما الواو عاطفة أو معية
وهذا
لا
مهم معي هذا مثلاً
هذا هو لا تنهى عن خلق قبيح أو عن قبيح وإتيانه, أنت تريد أن تنهاه عنهما معا ولا تريد أن تعطف
يعني هناك امتنع امتنع للعالم المعنوي
أيوه
أنك لو قلت مثلا لا تنهى عن خلق وإتيانه يكون تناقض
يعني
كان عاطف لكن هناك اللي وضعية لا تنهى عن القبيح مع إتيانه
ما أيوه لا على أنه للمعية لا بس
يعني
العمل
كيف كيف تقول يا صبري؟ هو فيه دقة على كل حال، فيه دقة، لكن فيه بعض الشيء متناقض وليس بذاته، لكن فيه رائحة فيه.
مثل يأمر بالجأمر يعني ينهى الناس عن المنكر ويأتي.
ها يأمر الناس إيش عن المنكر ويأتي.
ويأتي. ماذا يكون الأمر الذي يفعله؟ هو متناقض بس يعني بمعنى معه يعني هنا هو معه أي لا تأمر لا تنهى عن قبيح مع إتيانه هذا المعنى؟
لا نحن الآن هو الكلام في العصر.
ممكن
لكن
هو يقول العصر هو مشمول وقال يجب نفعه هذا الباب الواجب على المفعولية وذلك لأن إذا كان العفو ممتنعا مانع معنوي
نعم مثاله يقرأ
صار أو صناعي فالأول كقولك لا تنهى عن القبيح
وإتياني على أنه معصوم
لا تنهى عن القبيح وإتيانه على أنه يسعى وإتيانه
نعم لكن هذا إذا قدر إتيانه على ما يشوفه
ما هو معي
لكن هو العطف المنصنع كما يقول
المنصنع لعام المعنوي
لعام المعنى إذا في شبهة كذا في التناقض نعم
قال ذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه وهذا تناقض فالثاني هنا لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه الأول تناقض في المعنى المعية ما في صحيح عما في العطف ما في تناقض
لا تنهى عن القبيح
يعني
بالعرض موافق
على المصدر
يعني أمر
بالتصدر
على العرض
ولا تنحن
الذي يأتي
لا
تنحن
يعني
أمر أي نعم
لكن المعنى
المعنى يقصد أي المعنى يقصد نعم لهو في شيء لا في شيء بعض
لا تنهى عن القبيح تنهى عن الكيان
هو لأن هذا ما بين المعنى إذا فهمت المعنى يكون واضح لا
ما تنعم قبيح
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأنك إذا قلت قمت وزيدا على العطف يضعف لأن العطف على الضمير المتصل المرفوعي لا يكون إلا بعد الفصل بضمير رفع منفصل فتكون قمت أنا وزيد فيستقيم العطف لكن بدون هذا الفاصل كما هنا لو قلت قمت وزيد هذا فيه ضعف ولله في الصناعة إذن فيكون الأولاء النصب على المعية قمت وزيدا نعم
قال أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون
وهذا ليس باللازم في الحقيقة العطف على الضمير المخفوض لا يلزم أن تعيد الخافض سواء كان حرفا أو اسما كما ذهب إليه ابن مالك وهو ظاهر لوروده في النثر الصحيح وفي الشعر كذلك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل كما ذهب اليه ابن هشام وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا الذي تساءلون به والارحام او الارحام على قراءه نعم اليوم قد جئت تهجون وتشكرون فاذهب فما بك والأيام من عجب. فعطف الأيام على الكاف بدون إعادة القابل الذي هو الباء، فما قال فما بك وبالأيام من عجب، لكنهم يختلفون فيه. فكثير منهم يقول لابد من إعادة القابل عند العطف على الضمير المخفوض. نعم.
قالوا من النحويين من لم يشترط بالمسألتين شيئا،
هذا هو.
فعلى قوله يجوز العطف ولهذا قلت على الأصح فيهما.
إذا هذا صحح ابن هشام ورجح ما قاله هنا. نعم. وعلى خلاف ابن مالك رحمه الله. نعم.
قال والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي. وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك. أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم
مكان الكلمتين من الضحال.
وقد استفيد من تمثيله بكل أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين هذا هو الصحيح.
نعم. انتهى.
لا يسأل لا. وقد استفيد من تمثيله بكل أنت وزيدا كالأخي
كالأخي. كن أنت وزيدا. شوف كالأخي ما قال كالأخوين، كن أنت لأنه معنى هنا اثنان أنت وزيد،
يعني كن ما قبل فعل ما قبل مفرد مع مفرد.
أي نعم. كن أنت وزيدا كالأخي. نعم.
يعني ما قال ثلاثة خلال. قال هم النص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه والسماع والقياس يقتضيانه. وعن الأخشي إجادة مطابقتهما.
إجادة مطابقتهما
قياسا على العطف وليس بالقوي.
مطابقتهما. قل أنت وزيدا كالأخوين قياسا إيش العطف. نعم.
قال والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه. وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح.
ولا مضعف له في المعنى لأن كل منهما مستطيع أن يفعل المجيء أو كل من يشترك المجيء، إذن فكل منهما فاعل. نعم. في المعنى فصح العطف. نعم.
قال رحمه الله تعالى عطل باب الحال ضررت قبلة يقع في جواب كيف فضربت النصف مكتوبة كفر. قال رحمه الله تعالى لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط. أحدها
هو كأنه رحمه الله قسم المنصوبات إلى قسمين، قسم مفعولات وقسم غير مفعولات حسب تقسيمه، لكن المنصوبات كلها من قبيل فضلات، كلها فضلات سواء كانت مفعولات أو كانت غير مفعولات. نعم. المنصوبات من قبيل فضلات. والفضلات عندهم في الصناعة النحوية
تمتاز بالنصب، لأن النصب يوافق الفضل، الفضل والفضلة كثيرة، كثيرة الدوران في اللسان، وما كان كثيرا كثيرة كثير الدوران فيكون وجوده كثيرا، إذا فيناسب الفتحة والنصب، والنصب خفيف، والخفيف يناسب الكثير. أما ما كان قليل الدوران في الألسنة فلا يناسبه النصب، يناسبه الرفع. ولذلك كانت المرفوعات أقوى، وهي تعرف بالعمر، فامتازت بالتمر أو بالرفع. نعم.
قال كثر لما انتم الكلام على المفعولات ترعتوا بالكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال، وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط، أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مكتوبا.
أيوة. فإن مكتوبا هو الحال هنا، وهو وصف، والمراد بالوصف أن يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم فاعل أو أفعل تفضيل، هذا هو المراد بالوصف، يعني معناه أن لا يكون جامدا. ولذلك سيأتي أن الحال لا يأتي جامدا إلا إذا أول بمشتق، وإذا جاء جامدا ولم يؤول مشتق هذا أيضا فيذكر، لكن الأصل أن يكون وصفا مشتقا أو جامدا مؤولا بمشتق كما سيأتي. نعم.
قال
فإن
قلت
أيوة
يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى أنكر ثبات، فإن ثبات حال وليس بوقت،
وهذا من إيش؟ من الواو، صاحب الحال هو الواو، فانكر حال كونكم ثبات، ثبات من الحال أليس منصوبا؟ هو منصوب. نعم.
قال فإن ثبات حال وليس بوقت،
وليس بوصف، أي ليس المشتق، هذا معناه قول ليس بوصف، ليس مشتق كما هو باين، وإلا هو وصف في المعنى. ها. لأنه لا يمكن أن يقع حالا إلا هو وصف، والوصف على درجتين، درجة في اللفظ والمعنى، وهو الوصف الاصطلاحي بأن يكون اسم فاعل واسم مفعول وما إلى ذلك ما تقدم ذكره، وإما أن يكون وصفا في المعنى فقط دون اللفظ كما هنا. نعم.
قال وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تنكب الأرض
إيش مرة. ما هذا إيش هذا؟
يعني هو
بار يرجع
عليه.
هو بار الدهور.
يرجع الأخيرة.
أيوة. طيب خلاص.
يعني قال فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى أنكر ثباتا.
ثباتا.
فإن ثبات حال وليس الوصف.
أيوة.
وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى لا تنكب الأرض مرعا. وقول الشاعر
ليس الناس فالصراحة هو. نعم. ما وجه ورود أو إيراد قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا؟ نعرب مرحا على أنه حال، ما هو الحال فضلة، وهذا ليس بفضلة، ما وجه كونه غير فضلة؟ ما يقصد بهذا؟ ها؟ لا تمشي في الأرض مرحا، هو في الحقيقة معنى الفضل المتبادل للذهني أنه ما يمكن الاستغناء عنه، أليس كذا؟ زائد، لكن هل مرحا هنا زائد في المعنى ما يمكن أن نستغنى عنه؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ ما يمكن، لو استغنينا عنه لفسد المعنى، إذ المعنى يصير ولا تمشي في الأرض، كيف ما تمشي في الأرض؟ هذا ما تسمعي لا؟ فإذا فيفسد المعنى، إذن هو سيرد عليه. نعم.
وقول الشاعر ليس من مات
فالسراحة بالبيت، إنما الميت من يعيش من يموت،
إنما الميت ميت
الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء.
فإنه لو أسقط مرعا
أيوة
قريبا هذا المعنى
هذا هو
ويبطل
كون
الحال
فضلة لأن العمدة إذا حذفت أو أسقطت من الكلام فقد المعنى وهكذا مرح الغلاة لما حذفناه من الكلام فقد المعنى إذا فبطل أن نصفه بأنه فضلة لأن الأصل بالفضلة أو لأن الشأن في الفضلة أن حذفها لا يؤثر في فساد المعنى رأيته هذا مراده
شرح قال رحمه الله تعالى ولما انهيت القول المفعول به وما يتعلق به من احكام لماذا قرات في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق وهو عباره عن مصدر فضله تقرر
وهو المطلق سمي مطلقا لاطلاقه عن قيد الحرف الجار لأن ما سواه من المفاعيل يقال فيه مفعول به ويقول به أو مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول معه أو مفعول فيه أعيدها؟ مسمي مطلقا لإطلاقه عن القيد بعد الحرف الجار الموجود في سائر المفاعيل فإنه لا مفعول إلا هو مقيد إما بحرف جر فيه أو به أو لأجله أو معه إلا المفعول المطلق فلذلك سمي مطلقا وهو أولى باسم المفعول لأن ما كان مستقلا أولى مما كان غير مستقل نعم
قال وهو عبارة عن مصدر النطق عن مصدر الفضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من
قوله وهو عبارة عن مصدر إشارة إلى أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا في الأصل لا يكون إيش إلا مصدرا في الأصل لكن قد ينوب عما يقال له مصدر مطلق في الانتصاب على المفعولية المطلقة غير المصدر كما سيأتي ولأصل يكون مصدرا نعم
وهو عبارة عن مصدر فضلة
ولذلك مثلا الفرق بين المفعول المطلق وبين المصدر المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا لكن قد تأتي بعض المصادر في التراتيب وهو ليس المفعول المطلق بل هو مرفوع على أنه مبتدا أو على أنه خبر أو ما أشبه ذلك لكن المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا ولا يكون إلا فضلة لكن مطلق المصدر قد يكون عمدة كما تقول مثلا ضربك ضرب أليم فضرب مصدر لكنه ليس مفعول مطلق بل ليس منصوب وليس فضلة بل هو عمدة من هنا لكن إذا قلت الآن ضربت ضربا فضربا هنا مفعول مطلق وهو فضلة لمجيء بعد كمال الجملة الأساس بعد الجملة الأساسية في الكلام ولأنه منصوب أيضا نعم أيوة المصدر أعم في المفعول المطلق نعم فكل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعولا مطلقا نعم نعم أي أيوة نعم يكون بينهما إيش من أي وجه نعم بينهما العموم والخصوص من وجه وذات غاير لدى الفطر نعم
قال عن مصدر الفطر
تسلط
عليه عامل من
لفظه تسلط عليه عامل من لفظه أي يريد أن يذكر لكم العامل في المفعول المطلق إما أن يكون عامل من لفظه مثاله
قال عامل من لفظه أو من معناه
أيوة.
الأول في قوله تعالى وسلم الله موسى تكليما
فتكليم المفعول المطلق والعامل الذي سلط عليه هو كلم وكلم لفظه ولفظ تكليم سواء وهنا يقول قال لتكليم مصدر مصدر كلمة، ويأتي هنا الفرق بين المصدر واسم المصدر. فما كان نحو تكليم في اتحاده مع عامله في اللفظ والمعنى معا قيل له مصدر. وما حصل هناك فرق بينه من المصدر وبين عامله قيل له اسم المصدر. كما لو قلت الآن اغتسل غسلا، فغسلا هنا وإن كان منصوبا على أنه مفعول مطلق إلا أنه يقال له اسم مصدر. إذن اسم المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق، وإن كان يفرق بين المصدر وبين اسم المصدر في أن المصدر يتحد مع عامله في اللفظ والمعنى، واسم المصدر يختلف بالنسبة لللفظ، ينقص لفظه اللفظ عامله، مثلا كما في اغتسل غسلا. نعم.
المصدر
يستحل معانيه المصدر يخالفه في اللفظ، فأن يزيد الفعل على أن يزيد الفعل في الحروف على المصدر. اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فكلا المصدرين هنا من قبيل اسم المصدر. نعم.
قال والثاني نحو قولك قعدت جلوسا.
ايوه قعدت جلوسا، هذا من ناحية ايش؟ جلوسا هنا متحد مع العامل في المعنى دون اللفظ فقط. نعم.
قال وتأليت حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن رفائد.
نعم. تألى ابن أوس حلفة، فحلفة محل الشاهد مفعول مطلق، لكنه من قبيل ما خالف فيه المصدر وهو المفعول المطلق عامله في اللفظ دون المعنى، فالمعنى واحد واللفظ مختلف من ناحيتين، من ناحية المادة ومن ناحية الزيادة أيضا. كما هنا تألى على وزن تفاعل، وزن تفاعل يختلف عن وزن حلف حلفة حلف، فهذا مصدر للثلاثي، وتألى مصدر للرباعي أو لما فوق الثلاثي، فحصل هناك اختلاف في اللفظ من ناحيتين. نعم.
وذلك لأن الآلية هي الحلف والقعود هو الجلوس.
نعم.
قال واحترمت بذكر الفضلة عن نحو قولك سلامك سلام حسنا.
أيوة. نعم.
وقول العربي جده جد بالحسن.
أيوة. لا جد جده، فيطلب من قومي إذا جد جده وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فيطلب من قومي إذا جد جدهم، يعني إذا حصل له أمر شاق أو أمر شديد يحثهم يتذكرون به، يقولون ما لها ما بهذا الأمر إلا فلان، يعني جد جدهم أي إذا حصل لهم ما يدفعهم ويحثهم على الطلب على طلبي. نعم.
وقول العربي
إذا انتهى محل الشاهد هنا سلامك سلام حسن، سلامك في الأول عمدة لأنه ابتدى أو خبر، وجد جد هنا وإن كان مصدرا لكنه عمدة لأنه فاعل لجد، ينفى ليس مفعولا مطلقا، ينفى المفعول المطلق لا يكون إلا فضلة منصوبة. فما وجدته من المصادر ليس منصوبا وليس فضلة فليس مفعولا مطلقا. نعم.
قال فالسلام الثاني وجده
مصدران
جده
وجده وجده مصدران سلط عليهما عامل مدبهما وهو الفعل في المثال الثاني وكبأ في المثال الأول
هذا هو
بناء على قول في ذويه أيوة. أنه كبأ عامل في خلق
أيوه والنعم وهو الصحيح ورفع مبتدا بالابتداء ذاك رفع خبر بالمبتدا نعم لا نعم نعم القول الثاني في الذي عامل الرفع بالمبتدا ان الابتداء كما رفع المبتدا هو الذي رفع الخبر ايضا هذا قول ثاني وقول ثالث ان المبتدا عامل الرفع بالخبر والخبر عامل الرفع بالمبتدا اي كلاهما ترافعا لكن الصحيح أن المبتدا هو الذي عامل الرفع في الخبر على قاعدة تقدم العامل على المعمول كما أن المبتدا متقدم على الخبر لأنه هو يصلح أن يعمل في الخبر إذن وهذا هو مذهب الإمام رحمه الله أما أنهما ترافع أو أن الابتداء عمل فيهما فهذا فيه ما في المعمول
قال بناء على قول في زويد إن مبتدأ عامل في الخبر
نعم هذا صحيح نعم
وليس من باب المفروع المطلق في شيء
نعم
قال وقد تنصب أشياء على المفروع المطلق ولا تنصب مصدره
وقد تنصب إيش؟
وقد تنصب أشياء
أشياء ولا أشياء
وقد تنصب أشياء
أيوه
وقد
تنصب أشياء
على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا
هذا هو هذا سبق أن أشرنا إليه من أصل المفعول المطلق أن يكون مصدرا وقد ينوب عنهما عليه دل تجد كل الجد وافرح الجدل قد ينوب عن أن المفعول المطلق الانتصاب عليه ما ليس بمصدر وهذا ليس بالأصل ليس بالأصل نعم وكان هو كثير كثير جدا نعم نعم
وذلك على سبيل النيابة عن المصدر
وذلك على سبيل النيابة عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة نعم
نحو كل وبعض
مضافين إلى المصدر فإضافة إلى المصدر إيذان بأنهما نائبان وكأن وجود المضاف إليه هو المصدر قرينة على حصول النيابة وأن الأصل هو لأن الأصل في العمل هو للمصدر لا لهذا النائب نعم
كقوله تعالى فلا تميلوا كل الليل
فلا تميلوا كل الليل ألا ترون أن كل الوظيفة إليه من الميل والميل في الأصل هو المفعول المطلق فكأنه لما أضيف المفعول المطلق المصدر الأصلي ناب عنه فوجود هذا اللفظ الميل إيذان به مجزوم بلا الناهية وفاعله أو الواو مبنى السكون في محدرته وكل مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف والميل مضاف إليه مجرور بالكسرة آخر سؤال هكذا تقول فلا تقول هذه المصدر في من يرغب والمطلق لا ماذا بل ماذا عنه تعرفه اعراضه نعم
قال ولو تقول ولو تقول علينا
بعض الاقاويل لو تقول علينا بعض الاقاويل الا ترى انه قد سلط تقول على بعض رايته فنصب بعض على المفعول المطلق نعم
والعدد نحوي
تجدوهم 80 جلدة تجدوهم تجدوهم هذا هو العامل العامل في المفعول المطلق الذي هو العدد هنا النائب عن المصدر وهو جلدة فثمانين مفعول مطلق منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني وجلدة تمييز وهو المصدر المؤذن لأن 80 نائب نعم
الثمانين مفعول مثل وجلدة تمييز
هذا هو
وأسماء الآلاء نحو ضربته كوفا
وأعطيته كفا
أو عسل
أو مصرعة
أو مصرعة عندك مصرعة ها؟
طيب مصرعة
لا
مصرعة يا
ها؟
عندي مصرعة
لا
تقول
يا عبد الله
يعني مقرعه
اي قرعه اي قرعه اسمها آلة للقرع على انه آلة للقرع مقرعه
قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته
ايوه
نحو وأولى منها رغدا
وأن صفته هذه مسألة خلافية الحقيقة وابن هشام يشير إليه وليس من المفعول المطلق ما إيش صفته وكلا منها
رغدا
رغدا هنا هو محل الشاهد فرغدا هو منصوب لكن ما وجه نفسه هل هو على المفعول المطلق لأنه في الحقيقة وصف وصف للمفعول المطلق وكلا منها أكلا رغدا فهل تعرب رغدا عند حذف المفعول المطلق الذي هو المنصوب هل تعرب رغدا على أنه مفعول مطلق هذا هو الخلاف الذي سيتكلم عليه ابن هشام القرائي يقول
هذا خلافا للمعربين
هذا هو خلافا للمعربين أي أن المعربين يعربون مفعولا مطلقا طيب وماذا يقول هو فيه
قال زعموا أن الأصل أكلا
هو هذا طيب
وأنه حذف الموصوب ونابت صفته
عنه
منابته
منابه
أو منابته
أيوة انتصبت
انتصابه
طيب
أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل
أنه حال إيش من مصدر
الفعل
المفهوم
منه
المفهوم منه
والتقدير فكل حالة كون الأكل رغدا
أيوة الآن فهمتم هذا التوجيه لكن ما هو الأقرب أنا في في فيما يظهر لي ويدور مذهب الواردين لأنه أقل تكلفا وأوضح رأيت ثم كانت ذلك فهو أولى بالأقل وإن كان الإمام وهو الإمام لكن هو يبني على أصول نحوية أخرى لكن الظاهر أن غيبه مفعولا مطلقا لأنه لا بعد ولذلك مثلا لو مثلا سبيل المثال لو قلت الآن وكل منها أكلا رغدا وأظهرت الموصوف هو أكلا كيف تعرب أكلا رغدا أكلا كيف تعربه فتعربه مفعولا مطلقا مبين لملء عامله أليس كذا لصالح هذه الصفة فإذا حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه فإعرابه بدله مفعولا مطلقا لا بأس فهي مسألة خلاف على كل حال وأحسن الترجيح وهنا يجوز أن نقول أو يمكن أن نقول بأنه أقل تكلفا ها؟ ولا إيش؟ ها؟ لو أيوه لو نظائر نعم هذا له نظائر كثيرة نعم أيوه وهذا قد يكون من المرجحات نعم أما مذهب السيبويه على أنه حال للمصدر المفهوم وكلا منها رغدا أي كلا منها حال كون الأكل رغدا ثم في شيء آخر إذا قلت رغدا الآن على مذهب السيبويه على أنه حال أي نوع من أنواع الحال في هذه الحالة رغدا يكون مصدرا أو يكون مشتقا ماذا يكون في هذه الحالة رغدا إذا قلت رغدا على مذهب السيبويه على أنه حال هل الحال هنا هل هو وصف أو مصدر أي هل هو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة باسم فاعل أو هو مصدر هو مصدر وهنا يأتينا سؤال أو اعتراض هم يقولون بأن المصدر المنكر وإن كان يقع حالا بكثرة لكنه ليس النقي لأن الشرط في الحال أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى ورغدا هنا ليس هو نفس صاحبها في المعنى لأنه مصدر إذن فمذهب السيبويه
من جانب هنا مبني على شيء خلافي او على شيء اقصد فيه وهو مجيء الحال مصدرا منكرا وان كان مقيفا كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع فكل هذا يجعلنا نقول بان اعراب رغدا مفعولا مطلقا نائبا عن الموصوف اولى واحسن الاصل من شروط الحال يا عبد الله ان يكون هو نفس صاحبها في المعنى ولذلك يقولون لابد يكون وصفا واذا كان وصفا فان هذا الوصف سيحتوي على الحدث وصاحبه معا انت الان اذا قلت انا جاء عبد الله راكبا راكبا هذا فيه الذات الذي فعل الركوب والركوب معا تحتوي لفظة راكبا على شيئين أليس كذا ولذلك لفظة صفة أن تقول الراكب تشير إليه تشير إلى عبد الله وتقول عبد الله هو الراكب الراكب هو عبد الله إذن فالمصدر الحال هو نفس صاحبها في المعنى أي أن يكون الحال وصفا مشتقا والمصدر ليس وصفا مشتقا بل هو يأس المشتقات وهو مجرد الحدث وهو إيش مجرد الحدث نعم لا إذا قلنا هو مفعول مطلق فهو رغدا أيوه يكون بين النوع على الأصل الذي على الأصل الذي كان عليه فيما لو كان الموصوف موجودا أيضا يكون على هذا الأصل أيضا نعم أي نوع الأصل هذا ما هو رغد نعم
قال لا وجدت على ذلك لم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجاب والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع فدل على انه حال لا مصدر
هذا تبديه ابن هشام تبديه ابن هشام لما ذهب الى نعم هذا هو وجه لكن الاماكن تختلف في الحقيقه الاماكن تختلف ايش قال عيد عبارة
الظلم قالوا على ذلك انهم يقولون سير عليه طويلا
سير عليه طويلا
فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل
اي مقام النائب اي النائب عن الفاعل اذا يصير هنا يصير ايش الجار والمجرور نائب عن الفاعل
ولا يقولون طويلا بالرفع
طيب وكيف يقول طويلا بالرفع؟ لا
يقول له مثلا اعرب هذا يعني طويل اعرب
لا نابع
عن نابع عن الماذا عن الفعل لكن هنا يعني جعله حالا وانابه يعني
هذا حال اي نعم هو هذا اللي يريده لكن انا اقول وهذا الموطن وذاك الموطن يختلفان بس باختصار نعم اي مشتق هو ده هو هذا هو اللي انا قلت له يختلف ورغد ليس مشتق
في بابي نظر للمعنى ان المعنى ليس بين العدد او النوعيه
ايوه
ايوه حال كونهم راغبين في الاكل مثلا
طيب هذا صحيح لكن أليس للفظ نصيب في الإعراب؟ كيف؟ إذا فالنظر هنا أيضا النظر اللفظي الإعرابي يقضي إعرابه إيش؟ مفعولا مطلقا وهذا لو أعرضنا مفعول مطلقا يا علي لا يكون ما يقصده يقصده سيبويه من المعنى بعيدا أيضا بل هو موجود على إعرابنا لرغدا على إعرابنا له مفعولا مطلقا لا يكون ما قصده من سيبوي بعيدا ايضا والموضعان يختلفان في الحقيقه هذا اللي يظهر نعم
وان كان من الكلام الذي يعني
صحيح تعرف
حالا
ايوه
وجه الارجح
هو يبقى الامر الراجح والى كم من لفظه في التركيب وفي التعبير يعرف بها الاعراب ويعرف بها الاعراب لكن بين الاعرابين ما بينهما من القوه او الضعف لكن ما نقول لا يجوز صناعة من تعربه حالا يأتي بوي يجوز في الصناعة ويجوز أن تعربه أيضا كذلك مفعولا مطلقا الآن يبقى الترجيح بين الإعرابين فقط لا
ليش ما يقولون طويل
بالرفع فإذا قالوا طويل بالرفع ماذا سيعربونه يكون صفة
سير سير ايش قال سير ايش سير
عليه
طويلا ما انه شوف يا اخي سبحان الله لو مثلا لو جئنا بدل عليه لو جئنا بدله بسير كيف نقول سير سير ولا بد ان نقول ايش طويل حتى نصف النور بس سير لا يقع رأيك لو قلت سير سير لا يجوز أن يكون سير نائب فاعل وهو غير موصوف وهو غير ولم يأتي بعد صفة رأيك وهذا يقوي أن الطويل بما أنه مشتق فإعرابه طويلا هنا على أنه حال يجوز كما يجوز أن تعربه أي صفة أيضا فيما لو وضعت السير بدل عليه سير سير طويل لكن فرق بين قولك سير سير طويل وبين قولك سير عليه طويلا رأيت فالوجهان جائزان الوجهان جائزان نعم لكن افهموا الخلاصة أن الموضعان يختلفان نعم
ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الباب والمجرور مقام الفاعل مقام الفاعل
أي يغربون نائب فاعل
ولا يقولون طويل بالرفع فدل على أنه حال لا مصدر وإلا لزادت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق
نعم فريد كلام الله انتهى ها نقف هنا
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى اصل والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا نحو قمت اجلالا لك فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف
التعليل
فإن فقد المعلل شرطا
هو المعلل ولا المعلل
المعلل
عندكم هذه الجملة شريفة نعم
شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراتي هزة
هزة كما التفق العصفور فلم قصر الإسلام
وفجأة وفجئت وقد نفضت لنوم ثيابها شرح قال الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل
أي مشارك له أي هذا الحدث في الزمان والفاعل أن يكون هذا الحدث أن يكون هذا المصدر العلة المعلل أن يكون هذا المصدر العلة أو المعلل مشاركا لهذا الحدث الذي جاء هذا المصدر علة له مشاركا له في الوقت والفاعل أنت الآن تقول جئت أو قمت إجلالا لك مثلا فإن إجلالا هو المصدر المعلل يعلل أي شيء يعلل القيام وهو الحدث وتجدون أن إجلالا هذا وقته وفاعله هو وقت الحدث الذي هو القيام وفاعل القيام لابد من الاتحاد والاتحاد ايش في الوقت والفاعل فان فاعل القيام هو فاعل الاجلال ووقت الاجلال هو وقت القيام فلو استلى شيء من هذا كما قال يجب جر هذه العلة وهو المصدر عجب ومن ذلك ومن ما اختل فيه هذا هذه الشروط كلها قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس الدلوك هنا مصدر لكن فاعل الدلوك هذا الدلوك مصدر جاء علة لإقامة الصلاة أي أن إقامة الصلاة لا تكون إلا
بجلوك الشمس على جعل الجلوك علة للإيقاظة الصلاة. لكن فاعل الجلوك يختلف عن فاعل الإقامة. فاعل الإقامة بالصلاة هو المكلف، وفاعل الجلوك هو الله سبحانه وتعالى. ثم وقت الجلوك غير وقت الإقامة، لأن الجلوك يتقدم على الإقامة فلم يجتمعا. والمطلوب في المصدر الذي ينفصل عدة على عدم مفعول لأجله أن يكون وقته ووقت الحدث المعلل واحدا، كما في قولك قمت إجلالا، فإن الإجلال لا يختلف وقته عن وقت القيام كما أن وقت القيام لا يختلف عن وقت الإجلال. نعم.
قال: وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت. هذا اكتملت فيه الشروط. فإن الجعل وهو الحدث الذي علل بالحذر، الوقت والفاعل متحد، فوقت الحذر هو وقت الجعل، وفاعل الحذر هو فاعل الجعل أيضا. إذن فلا ينصب حذر هنا على أنه مفعول لأجله، لكن نصبه في الحقيقة ليس على الوجوب، يعني توفر الشروط في نصب المفعول لأجله لا يكون من باب الوجوب للنصب، لا يكون إيش من باب الوجوب للنصب، إنما مع كل هذا جوز أن يجرى. لكن الذي يجب أن يجرى فيما إذا انتقض الشرط أو تخلف الشرط من شروط جواز نصب المفعول لأجله على المفعولية لأجله. نعم. كما سيأتي بإذن الله.
قال: الحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان.
أيوة.
وزمن الجعل واحد. وفاعلهما أيضا واحد.
نعم.
وهم الكافرون.
نعم. فلما استوفيت هذه الشروط نعم.
فلو انتقض
المصدر
فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل.
هذا هو وجب جره بلام التعليل. ومن سور فقدان بعض الشروط او كلها قولك جئت للعسل مثلا، فالعسل مثلا ليس المصدر، اسم ذاك، اذا فهذا لا ينصب على المفعول لاجله. لا تقول جئتك العسل قاعده، بل تقول جئتك العسل. ومن هذا الباب ايضا ان تقول جئت قتلا للكافر، فقتل وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، ويشترط في نصب المفعول لاجله ان يكون مصدرا قلبيا اي مصدره من القلب. الا ترى ان الاجلال الذي توفرت فيه شروط النصب على انه مفعول لاجله قلبي، اي الاجلال محله القلب لكن آثاره تظهر على الجوارح، وإلا مقر الإجلال حقيقة في القلب، وكالرغبة مثلا الرغبة من القلب قاعدة. فالضرب مثلا مصدر لكن ليس بقلبي، فلا تقول جئت ضربا لفلان على المفعول لأجلي، لا، لأنه ليس قلبيا، بل يجب أن تجره فتقول جئت للضرب كذا، خلافا للكسائي في إجازة النصب مثل هذا على أنه مفعول لأجلي. لا. أي نعم. لا ليس الشرط، لكن هو الكثير، وقد يجر بحرف من غير لام التعليل، كما في قوله: يغضي حياء ويغضى من مهابته. وإن كان المهابة هنا في الحقيقة استوفى الشروط، لكنه جره بحرف ليس باللام، لكن يفيد التعليم. لا يقال تقول لقتل زيد او لقتل زيدا، لماذا؟ لان القتل وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي. إذن فلا توصفه. ومنه قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. فالأنام هنا واجب الجر، لا يجوز أن توصفه، لا يجوز أن تقول مثلا والأرض وضعها الأنام وتقصد أن يكون الأنام مفعولا لأجله منصوبا، فلا، لأن اسم ذات واسم ذات لا يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله. نعم.
قال فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق.
خلق لكم، شوف ها، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، ولما كانوا هم العلة في الخلق وهم ذوات وليسوا مصادر وليسوا أسماء معاني، وجب جر ضميرهم في قوله خلق لكم. نعم هذا مراده.
قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق وخفض ضميرهم بالذات لأنه ليس مصدرا، وكذلك قول ابن القيم ولو أن ما أسعى
لأدنى معيشة
تفاني ولم أخذ قليل من المال.
قد تقدم هذا البيت، نعم، لكن هذا في شاهد آخر في مكان آخر منه.
قال فأدنى أفعل تقديم وليس المصدر،
هذا هو،
هذا جاء مفروضا بالله
وجوبا. نعم. نعم. نعم.
قال ومثال ما فقد اتحاد الزمان
اتحادا،
ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئته وقد مصدر لنوم فيها بدا لدى الستر الا لفه المتقبلين.
ايوه.
قال فان النوم وان كان عله،
ايوه،
ان كان عله في خلق الثياب في خلق الثياب، لكن زمن خلق الثوب ثابت على زمنه.
نعم. خلق الثوب اللب سابق على النوم، اي انها تخلع ثيابها ثم بعد ذلك تنام، رايجا فلم يتحدها في الوقت، رايجا، فلذلك وجب جر النوم. وفي شيء اخر وهو ان النوم وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، اضافه الى ما ذكر ابن هشام من اختلال الشرط وهو عدم اتحاد زمانيهما، فإن زمن النط وهو الخلع للثياب متقدم على زمن النوم، فهذا يكفي. إذا ما كان في عله أخرى تمنع نصبه على المفعول لأجله وهو كونه مصدرا غير قلبي، لأن النوم ليس قلبيا. كما لو قلت مثلا تأهبت السفر، لا يجوز أن تقول تأهبت السفر على نفس السفر، لأن التأهب متقدم زمنه على السفر، والسفر وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، إذن فاجتمع فيه علتان تمنعان نفسه على أنه مفعول لأجله، إحداهما عدم الاتحاد في الزمان والآخر كونه غير قلبي. نعم.
قاله مثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله واني لتعروني بالإدراك جدة ثم انتفض العصفور
بدل القطر. اني لتعروني، اي ايش قال؟
قال فان الذكرى هي علة عروني هذه الجدة.
ايوه.
وزمنها واحد.
ايوه.
ولكن اختلف الفاعل.
هذا
هو فاعل العروي هو الجدة.
ايوه.
فاعل العروي هو الجدة. وفاعل الذكرى هو المتكلم.
هذا هو.
لأن المعنى بذكر إياك.
إياك وإياك.
إياك.
نعم. لا تدل عليه.
لأن المعنى بذكر إياك. فلما اختلف الفاعل وفض باللام.
وفض باللام، نعم.
وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة.
ايوه. لتركبوها
وزينة.
نعم.
فإن تركبوها بتقدير بأن تركبوها. وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير. وجيء به مقرونا باللام من خلال الفاعل.
ايوه. نعم.
لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم.
هذا هو. ثم شيء آخر، أن الركوب ليس بمصدر قلبي، هذا أيضا يزيد في وجوب جره باللام. نعم، ليس مصدر قلبي. ليس مصدر قلبي. نعم.
قال وجيه بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى.
أيوة، كأن ابن هشام يقول نصب هذا إيش على أنه مفعول إيش لأجله، لتوفر شروط النصب المفعول لأجله فيه. ها؟
زينة.
ها؟
زينة
لقد مصدر حلالي. هذا قصده، وهذا اللي جري قال ايش، هذا قصد ابن هشام.
فانا وجيه بقوله جل ثناؤه
موصوبا على اي شيء،
لان فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى.
ها، كان يريد يقول اتحد ايش الفاعل للخلق والفاعل للزينة، لازم نقول هل الزينة على هذا مصدر قلبي؟ ها، ليس ايش، ليس مصدر قلبي. وكيف نصب؟ لماذا نطبعه؟ وليس بقلبي، لأن هذا الشرط لا بد منه.
ما
ذكر، لكن غيره ذكر هو. نعم، تقديره يعني خلقها لكم وجعلها زينة، هو لا مانع، لا مانع، لأنه كلما عرف العامل في الفضلة هو فضل كل حال، إذا عرف العامل في الفضلة جاز حذف هذا العامل ويحذف ناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. فعلى كل حال هو موصوف، لكن ما وجه نفسه؟ هذا هو محل الخلاف. وظاهر كلام ابن هشام هنا أنه مفعول لأجله، لكن ليس مصدرا قلبيا، لأن الزينة ظاهرة وليس في القلب. على كل حال هذا يقال فيه أنه فيه شيء، لكن لا بأس. نعم، اقرأ. نعم، أيوة، لا بأس، مفعول في المحذوف لا بأس. وتجميز هذا أولى من أن ننصبه على أنه مفعول لأجله مع فقدان الشرط الأساسي في المفعول لأجله، وهو كونه مصدرا قلبيا. نعم، أوجه للإعراب لا بأس. نعم،
وحذاره من قلبي
الحذر خوف. ها، تجري في نفسك. ها، نعم، اقرأ. نعم،
قال أصلح. قال المفعول فيه وهو ما صدق عليه عامل على معنى فيه مثل زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوع أو أسبوعا وإذن مكان مبهم وهو الجهاد الست الذي كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن عند ونحوهن عند ولدى والمقادير كالفلسفة وما صيغ للمصدر عامل. لقعدت مقعد زيد شهر. قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المثنى ظرفا،
والظرف في اللغة العربية هو الوعاء مطلقا على حد قوله فأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه تمتع حوض. فالظرف عجوز يعني به وعاء عجوز، فالظرف مطلقا هو الوعاء. ولما كان الظرف هكذا في اللغة فإن هذا المعنى اللغوي العام موجود في المعنى الاصطلاحي النحوي، فإن ما يقال له ظرف في صلاح النحاة يقع ظرفا لعوامل تقع فيه،
المفصل لذلك سمي ظرفا، ولا بد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نعم. خصيه من التدلدل وهو التحرك يمنة ويسر باتزان، ظرف عجوز فيه تنتا حنظل.
طيب، قال هل مسمى برقل وهو كل اسم زمان او مكان سلط عليه عامل على معنى بي، كقولك قلت يوم الخميس وجلست امامك،
اي على ترى ان قولك قلت يوم الخميس.
قال وبالعلم ما ذكرته انه ليس للظروف يوما، وحيث لقوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوم
العبوس والقنطرية، وذلك لأن يوم هنا ما وقع فيه الخوف بل وقع عليه ما وقع فيه الخوف، وشكل الصيانة مفعول به ويلعنه مفعول في ظرف زمان أن يكون بمعنى فيه، أن يكون العامل الذي وقع فيه وقع فيه بمعنى فيه. لكن إذا قلت كما في هذا الكلام الكريم إنا نخاف يوما، هذا ليس ظرف زمان بل هو مفعول به منصوب لنخاف، فالخوف وقع على اليوم ولم يقع فيه. نعم. ولذلك سبق هذا الخوف هذا ذات اليوم. نعم.
وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته،
نعم،
فإنهما وإن كان زمانا ومكانا
فحيث ظرف مكان رائدة، لكن حيث في المثال الثاني لا يمكن أن يكون في موضع نصب على ظرفية المكانية، بل على أنه مفعول به لفعل محذوف مأخوذ من أعلم، الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، لأن أفعل التفضيل لا ينصب الظاهر، وهكذا لا يرفع الظاهر أيضا إلا في مسألة الكفر. نعم.
قال إنهما وإن كانا زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم،
هذا هو يخافون نفس اليوم لا يخافون فيه،
وأن الله تعالى يعلم نفس المكان،
هذا نفس المكان الذي يجعل فيه رسالته،
نفس المكان
ويخلق الله ما يشاء ويختار. نعم.
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه.
نعم.
لهذا أعرض كل منهما مفعولا به.
مفعولا به، نعم.
وعامل حيث.
نعم، انتظر، نعم.
فعل المقدر دل عليه أعلم.
أيوه. أيوه. يوم أخر. أيش؟ أيوه نعم. على الضوء أيوه. ملازم للنقد صحيح، كلام صحيح، لكن لما تقدم قبله ايش اعلم ولم يكن بمعنى فيه اضطر الى ان يكون حيث هنا مفعولا به، والا الاصل ان يكون منصوبا دائما على ايش على الظرفية، او يكون موقع نفس الظرفية، وهذا الاشكال وارد على كل حال لجزومه النصب الظرفية، لكن بما أنه تقدم قبله أعلم وأعلم لا يعمل لا ينصب لا ينصب الظاهر ولا يرفع الظاهر كذلك أيضا، ولا يمكن أن يكون بتقدير فيه عايزة، فبقي لن أن يكون مفعولا به هو أو الإشكال وارد. نعم. الإشكال وارد. نعم.
إذا مرض لأنهم لا يخافون في نفس اليوم خوفهم لم يقع فيه، أي إنما وقع خوفهم عليه على اليوم كله أيضا.
أيوة نعم. وجعل إيش؟
قدر
إيش؟ لمن المحجين؟ إيش تقرأ شو تقرأ؟ اقرأ اقرأ
محمد
اقرأ اقرأ التعليم.
قال جعل يوم في الآية الأولى مفعولا
به. أيوة.
جعل
لا بالنسبة للتعليم للمحجين وأما جعل حيث صح
تحقيقها بيوم.
أيوة.
قال جعل ما جعل حيث مفعولا به في الآية الثانية فإنه محل نظر.
أيوة.
فإن حيث لا تتصرف إلا نادرا ولا يحصل تخريج القرآن الكريم على النادر. ولهذا ذهب جماعة من العلماء على أن مفعول الفعل الذي دل عليه أعلم محذوف. وذهب إلى أن حيث باقية على الظرفية. وتفسير الكلام على هذا الله يعلم الفضل.
حيث الله يعلم إيش؟
يعلم الفضل. حيث يجعل بثلاثة.
أي
يعلم ما في الموضع الذي يجعل فيه الرسالة. من الطهارة والفضل والصلاحية للإرسال. وقد علم سبحانه أنكم لستم في هذه المنزلة. وقد فصل هذا الكلام أبو حيان في تفسير الآية الكريمة.
هو وجيه على كل حال. نعم لأنه ما دمنا نقول بأن حيث لا يخرج عن النصر على الظرفية لأنه ملاسم للظرفية وما إلى ظرف أنه غير ظرف فذاك ذو تصرف رأيك. لكن إذا كان يراد النصب على الظرفية فكيف ينصب على هذا وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلمة. فهذا التخريج على أن المفعول به لأعلم محذوف وحيث باق على ظرفيته وليس مفعولا به وهو وجيه على كل حال. نعم وجيه على كل حال لأنه إذا لم نقل كذا يترتب عليه أن يخرج القرآن على وجه نادر وهو كون حيث يخرج نادرا عن كونه ظرف مكان إلى كونه مفعولا به والقرآن لا يخرج على النادر. إذن فنقول إذن المفعول به هو غير حيث وحيث على ما هو عليه من كونه ظرف مكان. نعم.
قال وإن الله تعالى لم ينزل المكان المستحق لوضع الكتاب فيه فلهذا أعرف كل منه مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم أن يعلم حيث يجعل ذلك. وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن
أن ترغبون أن تنكحوهن
بقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا.
ثلاثة النكاح أين الزمان ولا مكان إنه سمعنا ما في معنى الظرفية. هذا هو.
وأعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب
على الظرفية.
على الظرفية.
نعم.
ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمهم. ويعلم المختص ما يقع جوابا متى كيوم الخميس وبالمعدوم ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر والحول والمبهم وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها الحين والوقت.
نعم هذا مبهم.
قال وإن أسماء المكان لا ينتقل منها على صوتية
إلا النوعان
إذا ما كان مبهما.
أيوة.
ثلاثة أنواع.
أيوة. نعم.
أحدها أسماء الجهات الست وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال والذات اليمين والذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب قال قد جعل ربك تحتك ثريا والركب أسفل منكم
بصر الشمس إذا طلعت تباور عن تحت ذات اليمين وإذا غربت تحت ذات الشمال وكان وراءهم ملك. وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت وأشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهاد وإن كان ستا لكن ألفاظها كثيرة ويلحق بأسماء الجهاد ما أسماها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدة. الثاني أسماء مقادير المساحات كالفرتقي والميلي والميلي والبريد. الثالث ما كان مصوبا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. المجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلسته.
نعم
قال الله
اتخذ في المصدر
يعني
اتخذ العامل الظرف مع الظرف هذا جلست مجلسا. فمجلس اسم مكان عامل فيه جلسة ومادة جلسة ومادة مجلس واحدة في الأصل لكن مجلس اسم مكان وهذا في الماضي مثلا. نعم فالجهاد في المصدر حاصل. نعم وكل ما كان كذلك فإنه يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان أو من الظروف المكانية وما لا فلا. نعم
قال مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعالمه وهو جلسته. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع.
نقعد مقاعد. نعم
ولو كنت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح لاختلاف مصدر الاسم الزماني ومصدر عامله.
نعم
لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله.
يعني لو سافر
ما
يعني لا تقول
ماله يأكل مجلس
ها يأكل يعني لو ذهبت مجلس
زيد
ذهبت إيش
مجلس زيد
في مجلس زيد
يعني
يكون
ماله
ها يعني يكون ما ذهبت مجلس لا 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 تقول مجلس ذهبت إيش في يكون موصوبا
مجلس زيد
هو إذا نصبته مثل هذا يكون موصوبا على الذي نقابل نعم هذا هو الأولى منصوبا على الذي الخافض مثل هذا تظهر الخافض أولى حتى لا ينتبه. نعم أيها الأصل فيها يظهر لكن إذا فقط فهذا يكون على الذي الخافض. نعم نعم نعم
قال لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر
عامله. ولذلك ما ورد من قول العرب هو مني مزجر الكلب او مني مناة الثريا فيقولون ان هذا الشاذ لان العامل فيه الاستقرار هو مني مستقر مناة الثريا او مزجر الكلب فالعامل فيه الاستقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو وهو اسم فضلة
هكذا تقرأ وهو اسم وهو اسم فضلة.
قال أصل والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كثرت والميل وأنا سائر والميل. شرحا قال خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو بقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن
أي لا وتشرب اللبن فإن إشقال
فإنه على معنى الجمع.
أيوة
أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا.
أيوة الواو هنا واو المعية وهذا سبق أن الفعل المضارع ينتصب بعد واو المعية وبعد الفاء السببية إذا صدق بنفي أو طلب المحضين، وهذا مثله هنا لا تأكل، هذا نهي السمك وتشرب اللبن، لأنه يجوز هنا أن تنفذ تشرب عادئاً مضمرة وجوباً بعد الواو المعية، لكن هنا اسم المفعول معه إنما يكون اسماً، فحتى ولو جاء فعل بعد الواو بعد واو تفيد المعية لكن الذي وقع بعد الواو ليس باسمه، لأن فلا تكون منصوباً المفعول المفعول معه ليس باسمه، فهو يذكر ما يخرج من التعريف. نعم.
قال ولا يسمى مفعولا معه،
هذا هو ولا يسمى مفعولا معه لعدم كونه اسما، وقد سبق القارة هو اسم، إذن فما جاء بعد واو وإن أصارت الواو المعلية وهو فعل ومنصوب أيضا فإن لا يقال مفعولا معه ليس باسمه. نعم.
قال ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما،
هذا هو.
والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة،
أيوة، لأنه وإن كانت الواو للمعية وما بعد الواو اسم لكنه اسم لكنه جملة ليس اسما مفردا، رأيت قلت والشمس طالعة أي والحال أن الشمس طالعة. نعم.
فإنه إن كان المعنى على قولك وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك
كانت الواو المعية. نعم.
إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة.
جملة. نعم.
وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر.
نعم. لأن عمرا في هذا المثال ليس بفضلة بل هو معطوف عطفا على زيد، فهو ركن، لأن المعطوف على الركن ركن. نعم. والاشتراك يقتضي وجود طرفين فكلاهما فاعل في المعنى. نعم.
فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغنى عنه.
لا
يستغنى.
لأيش؟ بس قلت ده؟
النفس يستغنى ولا يستغنى؟ لا يستغنى.
لأن إيش؟
لا يستغنى.
لأن أبناء الإدارة كلها لأن إيش؟
قال لأن الفعل لا يستغنى.
لا يستغني عنه أي عن العمدة. أي طيب.
لأن الفعل لا يستغني عنه.
أيوة. اجعل الفعل مبنيا بالمعلوم أحسن. يكون معنا. نعم.
لا يقال اشترك زيد.
نعم.
لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين.
أيوة.
وبذكر الواو ما طيب. وبذكر الواو ما بعد مع بنحو جاءني زيد مع عمر. وما بعد الباء
وما بعد
الباء بنحو بعت كبارة بأثاثها. يعني هنا بذكر الله معه بنحو زيد مع عمر.
ايوه.
يعني هنا مع الواو وعمر.
لا الماء هنا ليس واوا، وان كان دل المعية هو النصر في المعية لكنه ليس واوا، فمثل هذا إما أن يكون حرف جر مع أو أن يكون ظرفا، فإذا لم تكن هناك الواو فلا يقال له مفعول معه، هذا مراد.
هذا هو بذكر الواو ما بعد مع أهل الواو ومع
الأين فما في واو، هذا ما في واو، إنما هناك اللفظ مع فقط،
يعني في المتن بذكر الواو في المتن
أي المتن في المرأة في كلام يتقدم. نعم.
بذكر الواو
أي في المتن في 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 المتن. نعم.
قال بذكر
أنت عبدنا ولا
لا؟ قال بذكر الواو ما أشتكي عليها، بذكر الواو ما بعد نعم. نعم.
أي يعني بخارج ما هو ولا ما تقدم أيه؟
يعني ما بذكر خرج بذكر الواو وبعد معه.
أيه.
وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد بن عمر إذا أريد مجرد العطف.
هذا هو إذا أريد مجرد العطف. فهو فقوله إذا هذا لأن الواو هنا ليس نصا في التوصيف على المعية، ومعنى ذلك أنه يمكن أن تريد بالواو هنا المعية لا على سبيل التوصيف، فيجوز أن تنصب ما بعد الواو فتقول جاء زيد وعمرا رأيت، لكن هذا وإن كان جائزا إلا أنه يضعف مع إمكان العطف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أهق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، إذن فهنا يجوز أن تقول جاء زيد وعمرا، لكن جاء زيد وعمر أولى لأن الواو هنا ليس للتنصيب على المعية. نعم.
قال وقول
من العطف ويحتمل المعية. نعم.
قال وقولي مسبوقة إلى آخر
إلى آخره
بيان لشرط المفعول معه، فهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل.
نعم.
وحروفه.
ويكون ذلك الفعل أو الذي فيه معنى الفعل وحروفه يكون ذلك هو الناصب المفعول معه. نعم. العاملة فيه. نعم.
هو العامل.
لأنه ما دام المفعول معه منصوبا فما الذي عمل فيه النصب؟ وأن سبق لكم في أول الكتاب أن أي كلمة معربة فلا بد لها من عامل يعمل فيه، لا بد. يعني إذا قلت المفعول معه منصوبا الذي نصبه؟ فهو إما الفعل أو ما يشبه الفعل من مشتق، والأصل في العمل للفعل، وحمل على الفعل ما يشبهه من مشتق. نعم.
قال او ما فيه معنى الفعل وحروفه. الاول كقولك سرت والنيلة.
هذا الاول سرت، هذا في فعل، فعل سبق هذا الواو سرت والنيلة، فسرت هو العامل هذا الاول، والثاني انا سائر والنيلة، فسائر يشبه سرت لأن السائر مشتق، ففيه معنى الفعل وحروفه، فيعمل مثل ما يعمله الفعل، فيكون هو ناصبا للمفعول معه هنا. نعم.
سائر هنا
اسم فاعل. سائر.
اسم
فاعل. اسم فاعل. يعمل عمل فعل. نعم.
قال وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم.
أيوة فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم.
والثاني كقول
أيوة أجمعوا، هذا هو الفعل أمركم وشركاءكم، الواو هنا واو المعية والشركاء منصوب على أنه مفعول معه، أي أجمع أمركم مع شركائكم، هذا المعنى. نعم.
قال ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته.
أيوة.
خلافا
للصيمري. خلافا للصيمري كل رجل وضيعته.
خلافا للصيمري. لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل.
هذا هو، لم تذكر فعلا قبل الواو ولا ما يشبه الفعل أيضا. كل رجل، هل هذا في فعل؟ ما في فعل. وضيعته، فكيف تكون الواو واوا للمائية؟ يجب النصب الاسم أو يترجم نصبه بعده بعد مثل هذه الواو، ولو كان نعم الواو معناه المعية، لكن شرط النصب ما بعده على المفعولية معه لم تتوفر هذه الشروط، لأن الذي يتقدم على الواو المعية حتى يكون ما بعده مفعولا معه منصوبا لا بد أن يكون فعلا أو ما هو يشبه الفعل من اسم شيء من اسم فاعل ونحوه، وليس واحد من هذه موجودا هنا، فلا يكون منصوبا خلافا للصيمري ذاهبا إلى أن الواو لبنان معه، فاكتفى بكون الواو هنا بمعنى مع على نفس ما بعد الواو دون بقية الشروط. ها؟
ما اضطرت ان يكون
أي هذا هو ما قبل فعل او ما فيه معنى فعل وحروفه.
طيب. قال وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنقد لأن اسم إشارة وإن كان فيه معنى الفعل وإن كان فيه معنى الفعل
ما في فروق
وهو أشير لكنه ليس فيه فروق
هذا هو أصل نعم هذا لك هذا لك وأباك أباك هنا حتى يصبه على أنه مفعول معه الجمهور على خلاف هذا ولذلك يقول ابن هشام في بعض كتبه وهو الأوضح يقول إن الكبير على أنه منصوب بفعل محذوف هذا لك هذا لك ويكون لأبيك مثلا يقدر هناك فعلا محذوفا هو الذي عمل فيه لكن هذا فيه ما فيه التكلم نعم
يعني يكون الآن منصوب ماذا؟ نصب هنا
يكون منصوبا يكون منصوبا بشيء محذوف تقدر فعلا محذوفا تسلفه عليه فتنصبه به هذا أقل التقدير نعم
قال أطل وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القدير وإتيانه وإتيانه ومنه قلت وزيدا ومرت بك وزيدا على الأصح في هنا ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي ويضعف في نحو قام زيد وعمر شرحا قال اسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعله أو ما فيه معناه ثلاث حالات
ثلاث
حالات ادعى أنه يجب نصبه على المفعولية وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي فلوج قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه
وعن
إتيانه
وعن
إتيانه
وعن إتيانه وعن إتيانه
وعن الجانب لكن
هل
تتقرأ
وكما ترى؟ ايه
ما
ترى كما حصل
لا شكل لا تعطي من هذه ما شكل احيانا
نعم
وهذا تناقض
هذا هو هذا هو المعنى لا تنهى عن ايه؟
عن قبيل
وعن
واتيانه
وعن اتيانه فالعطف هنا يخرب المعنى ويفسده لا تنهى عن قرب ولا تنهى عن اتيان هل هذا يقال انما تنهى عن اتيان شو اسمه انما يمكن ان تنهى عن الخلق اذا كان قبيها مثلا المعنى لا يستقيم لا تنهى عن خلق ولا وعن اتيان يعني مع بعض لا تنهى عنهما هذا وهو لله بالمعنى لا تنهى عن خلق ولا تنهى عن اتيان المعنى لا يستقيم لا يستقيم المعنى شكرا يا شيخ لا يستقيم المعنى
لا هو يقول تناقض يا شيخ يقول شيخ تناقض الإمام يقول تناقض
تناقض أيوه
لا يستقيم لا تنهى عن كل لا تنهى عن كل قبيح مثلا
أيوه قديم
ولا تنهى عن إتيان
عن إتيان
طيب هل يعمل بإتيانه؟ يعمل بإتيانه؟
لا يعمل بإتيانه
المعنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه
ايوه
ايوه
ولا
تأتينا ولا تأتينا ايوه اذا كان معه اذا كان معه
ايوه
معه
هو هذا الظهر اذا كان ولا معه
اذا كان معه
هل هو اي
شيء
يعني على على اعتبار ما الواضع عاطفة او معية
وهذا
لا يوجد
هذا
لأن
هي عدم سلم
هذا هو لا تنهى عن يكون كن قبيه أو عن قبيه وإتياني أنت تريد أن تنهاه عنهما معا ها ولا تريد أن تعطف
يعني هنا امتنع امتنع للعالم المعنوي
ايوه
انك لو قلت مثلا لا تنع الخلق واتيانه يكون ترادف
يعني كان عاطف لكن هناك وضعيه لا تنع عن القبيح مع اتيانه
ما ايوه لانه للمائيه لا بس
نعم
بس ايش تقول يا صبري تقول فيه دقة على كل حال فيه دقة لكن فيه بعض الشيء مستناقض وليس بذلك لكن فيه رائحة فيه
مثل يعمر بالمعبل يعمر يعني ينهى الناس عن المنكر ويأتي
ها يأخذ الناس ايش عن المنكر
ويأتي
ويأتي
ماذا يقول الله الذي يقول هو متناقض بس يعني بمعنى معه يعني هنا هو اي لا تأمر لا تنهى عن القبيح مع اتيانه هذا المعنى
لا نحن الان هو الكلام في العصر
لا في
المعيه
هو يقول العصر هو يقول قال يجب رفعه هذا الباب الواجب على المفعول به وذلك لان اذا كان العفو ممتنعا مانع معنوي
نعم مثاله يقرا
صار او صناعي فالاول كقولك لا تنهى عن القبيح
واتيانه على أنه معطوف
لا تنهى عن قبيحه وإتيانه على أنه يسعف وإتيانه
نعم لكن هذا إذا قدر إتيانه على أنه يشوف
ما هو معي
لكن هو العطف هو المنصنع كما يقول
المنصنع لعام المعنوي
لعام المعنى في شبهة كذا في التناقض
نعم قال ذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه وهذا تناقض فالثاني هنا لا تنهى عن قبيح وإتيانه الأول تنادر في الواو المعية ما في صحيح عن مثل العرب في العطف ما في تنادر
لا تنهى عن القبيح
يعني في
العطف موافق
يعني
على العطف
أيوه
ولا تنهى عن القبيح
يعني
الذي
يأتي
لا تنهى
يعني الله أيوه نعم لكن المعنى يكتب المعنى يقصد نعم هو تيجي شيء تيجي شيء ما هي المعنى فيه شيء بعض
لا تنهى عن قبيحي وتنهى عن كيانه
هو لأن هذا مبني على المعنى إذا فهمت المعنى يكون واضحا
ما تنعى عن قبيح
ما تنعى عن قبيح إذا كنت تنعى عن قبيح إن شاء الله قال وهذا تناقض والثاني في قولك قمت وزيدا ومرت بك وزيدا
الثاني هذا له بالصناعة رأيت قمت
وزيدا
وزيدا رأيت الواو هنا يمتنع فيه إيش العطف أو يضعف مثلا لأنك إذا قلت قمت وزيدا على العطف يضعف لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يكون إلا بعد الفصل بضمير رفع منفصل فتقول قمت أنا وزيد فيستقيم العطف لكن بدون هذا الفاصل كما هنا لو قلت قمت وزيد هذا فيه ضعف وله في الصناعة إذن فيكون الأولى النصب على المعية قمت وزيدا نعم
قال أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال وأن الثالث لأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بعد إعادة الخافض قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون
وهذا ليس باللازم في الحقيقة العطف على الضمير المخفوض
لا يلزم أن تعيد الخافض سواء كان حرفا أو اسما، كما ذهب إليه ابن مالك وهو ظاهر لوروده في النثر الصحيح وفي الشعر كذلك. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، كما ذهب إليه ابن هشام، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا الذي تساءلون به والأرحام أو الأرحام على قراءة. نعم، فاليوم قد جئت تهجون وتشتمون، فاذهب فما بك والأيام من عجب. فعطف الأيام على الكاف بدون إعادة القابل الذي هو الباء، فما قال فما بك وبالأيام من عجب، لكنهم يختلفون فيه. فكثير منهم يقول لابد من إعادة القاف عند العطف على الضمير المخفوض. نعم،
قال من النحويين من لم يشترط بالمسألتين شيئا،
هذا هو.
فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما.
إذا هذا صحح ابن هشام ورجح ما قاله هنا. نعم، وعلى خلاف ابن مالك رحمه الله. نعم،
قال والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي. وذلك أنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك.
مخاطبك يعني.
أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم.
فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكلمتين من الاقتحال.
وقد استفيد من تمثيله بكون أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين هذا هو الصحيح.
نعم، انتهى.
لا يستفيد، لا وبل استفيد من تمثيله بكون أنت وزيدا كالأخي.
كالأخي كن أنت وزيدا، شوف كالأخي ما قال كالأخوين، كن أنت مع أنه هنا اثنان أنت وزيد،
يعني كن مضوع لفعل مضوع مفرد مع مفرد.
أي نعم، كن أنت وزيدا كالأخي. نعم،
يعني قال قال هم النقص عليه ابن كيسان والسماع والقياس والفضيانه
والفضيانه
والسماع والقياس يرتضيانه. وعن الأخشي إجازتي وعن الأخشي إجازتي مطابقتهما.
إجازة مطابقتهما، إجازة مطابقتهما، إيش بعده؟
مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي.
أيوة، مطابقتهما قل أنت وزيدا كالأخوين قياسا إيش؟ العطف. نعم،
قال والثالثة أن يترجح العطف ويضعف قال والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح،
ولا مضعف له في المعنى لأن كل منهما مستطيع أن يفعل المجيء أو كل من الشرك في المجيء، إذن فكل منهما فاعل. نعم، في المعنى فصح العطف. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب الحال ضررت قبل أن يقع في جواب كيف فضربت النصف مكتوبة شرفا. قال رحمه الله تعالى لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط. أحدها
هو كأنه رحمه الله قسم المنصوبات إلى قسمين، قسم مفعولات وقسم غير مفعولات حسب تقديمه، لكن المنصوبات كلها من قبيل الفضلات، كلها فضلات سواء كانت مفعولات أو كانت غير مفعولات. نعم، المنصوبات من قبيل الفضلات. والفضلات عندهم في الصناعة النحوية تمتاز بالنصب، لأن النصب يوافق الفضل، الفضل والفضلة كثيرة، كثيرة الدوران في اللسان، وما كان كثيرا كثيرة كثير الدوران فيكون وجوده كثيرا، إذن فيناسب الفتحة والنصب، والنصب خفيف والخفيف يناسب الكثير. أما ما كان قليل الدوران في الألسنة فلا يناسبه النصب، يناسبه الرفع. ولذلك كانت المرفوعات أقوى، وهي تعرف بالعمر، امتازت بالدم أو بالرفع. نعم.
قال كفر لما انتهى الكلام على المفعولات ترعدوا في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط. أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف.
أيوة.
وذلك كقولك ضربت اللص مكتوبا.
أيوة. فإن مكتوبا هو الحال هنا وهو وصف، والمراد بالوصف أن يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم فاعل أو أفعل تفضيل، هذا هو المراد بالوصف، يعني معناه أن لا يكون جامدا. ولذلك سيأتي أن الحال لا يأتي جامدا إلا إذا أول بمشتق، وإذا جاء جامدا ولم يؤول مشتق هذا أيضا سيذكر، لكن الأصل أن يكون وصفا مشتقا أو جامدا مؤولا بمشتق كما سيأتي. نعم.
قال فإن قلت
أيوة
يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى أنكر ثبات.
أيوة.
فإن ثبات حال وليس بوصف،
وهذا من إيش؟ من الواو، صاحب الحال هو الواو، فأنكر حال كونكم ثبات. ها ثبات من الحال أليس منصوبا؟ هو منصوب. نعم.
قال فإن ثبات حال وليس بوصف،
وليس بوصف أي ليس المشتق، هذا معناه قول ليس بوصف ليس مشتق كما هو باين، وإلا هو وصف في المعنى. ها لأنه لا يمكن أن يقع حالا إلا هو وصف، والوصف على درجتين، درجة في اللفظ والمعنى، وهو الوصف الاصطلاحي بأن يكون اسم فاعل واسم مفعول وما إلى ذلك كما تقدم ذكره، وإما أن يكون وصفا في المعنى فقط دون اللفظ كما هنا. نعم.
قال وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمسك الأرض
مرحا. ما هذا؟ إيش هذا؟
يعني هو
ما
يرجع عليه.
آه.
على ذكر
والوصف. هو ما رده.
يرجع الأخيرة.
أيوة. طيب خلاص اقرأ.
يعني قال فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى أنكروا ثباتا.
ثباتا.
فإن ثبات حال وليس الوصف.
أيوة.
وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا. وقول الشاعر أيوة. وقول الشاعر ليس الناس فالصراحة لذلك.
هو نعم ما وجه كونه اسمه ما وجه ورودي أو إيرادي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا؟ نعرب مرحلة على أنه حال، ما هو الحال فضلة، وهذا ليس بفضلة، ما وجه كونه غير فضلة؟ ما يقصد بهذا؟ ها؟ لا تمشي في الأرض مرحلة، هو في الحقيقة معنى الفضلة المتبادل للذهني أنه ما يمكن الاستغناء عنه، أليس كذا؟ زائد، لكن هل مرحل هنا زائد في المعنى ما يمكن أن نستغني عنه؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ ما يمكن. لو استغنى عنه لفسد المعنى. إذا المعنى يصير ولا تمشي في الأرض. كيف ما تمشي في الأرض؟ هذا ما بساعدة. رأيت فيفسد المعنى. إذا هو سيرد عليه. نعم.
وقول الشاعر ليس من مات
فسر أحد الميت. إنما الميت من يعيش من يموت.
إنما الميت ميت
الأحياء. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء.
فإنه لو أسقط مرحا
أيوة
هذا هو المعنى.
هذا هو
ويقتل
كوث
الحال فضلة
لأنه لأن العمدة إذا حذفت أو أسقطت من الكلام فقد المعنى. وهكذا مرحل هنا لما حذفناه من الكلام فقد المعنى. إذا فبطل أن نصفه بأنه فضلة لأن الأصل في الفضلة أو لأن الشأن في الفضلة أن حذفها لا يؤثر في فساد المعنى. رأيت هذا مراده.